بعد
ندوة الثلاثاء 24/12/68 لدار الحزب الجمهوري بمدني.
بسم الله الرحمن الرحيم. نفتتح هذه الندوة الندوة المفتوحة الثانية في الدار المدني. وكالعادة ليس هناك تحديد لأي موضوع معين، لكن يبدو أنه موضوع الصلاة يحتاج إلى كثير من الكلام، لأنه كثير من الناس عندهم حول أسئلة. ثم يبدو أن خطاب السيد إسماعيل الأزهري بيكون لابد أن ينال بعض البحث. ده أعني فيما يخص المقدمة البسيطة اللي راح أقولها لكم، لكن ما في واحد منكم ملزم بأن يتجه في أي اتجاه من الاتجاهين. فيما يخص أمر الصلاة، أنا بفتكر المشكلة كلها جاية من الغرابة في أن الكلام نقول عنها ما كلام سنة قبل ذلك. والغرابة هي في حقيقتها دائما في التوحيد. التوحيد النفس بتستغربه لأنه هي من عنصر التعدد. النفس من عنصر التعدد، من عنصر البعد. النفس من التراب. الروح سماوية والنفس ترابية، والنفس وسائلة على العالم الخارجي الحواس، والحواس متعددة. فما ندرك عن العالم الخارجي أصله متعدد. لو أنت لاحظت، إذا كان سمعت يجيك من الأصوات ما لا عد له، وإذا كان عاينت ترى من الأشكال ما لا عد له، كل واحد منهم مما تراه ومما تسمع ومما تحس ومما تذوق يختلف. فالتعدد عنصر النفس. ولذلك عندما تدعى للتوحيد دائما تستغرب. وده الأساس اللي جاء عليه حديث نبينا في العبارة: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يحيون السنة بعد انتشارها. وسنة نبينا منهاج في المعيشة وفي العبادة لتوصل للتوحيد. سنة شريعته الخاصة به. ونحن في أوقات كثيرة بنحب أن يكون الأمر واضح، أنه في فرق بين السنة والشريعة. التعريف اللي بتسمعوه دائما من أن السنة هي قول النبي وفعله وإقراره غلط. التعريف المسموع عندكم دائما أن السنة هي قول النبي وفعله وإقراره، هذا التعريف خطأ. أنه من أقوال النبي ما هو شريعة، وإقرار النبي كل شريعة. وإقراره أن يشوف واحد من أصحابه عمل عمل يقر عليه وما يقول له لا ما تعمل العمل ده خطأ، ده شريعة. وأقوال النبي بعضها شريعة بعضها سنة. وتنعرف الشريعة من السنة بحالة الأنوار في الحديث. الحديث العرفاني ده سنة. الحديث التعليمي للناس، التشريعي التقريري لأمر من الأمور، ده شريعة. وهو أطلق على العبارة على إطلاق، قال: قولي شريعة وعملي طريقة. طريقة هي بالسنة وحالي حديثة. ثم أن النبي ما آتانا شريعة بس، دي برضو من الحاجات اللي تكون مستقرة في الأذهان. نبينا ما آتانا الشريعة فقط. لما ربنا يقول: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، نبينا ما آتانا الشريعة فقط، آتانا الشريعة وآتانا طريقة وآتانا حديثة، بل كان مقاله هاتان شريعة، وقد كان حاله هاتان طريقة، هاتان حقيقة، وبعمله في جسده عمله وتخلقه وسيرته هاتان السنة، هاتان طريقة. ثلاثة دين الدين الدانية. والناس دائما الواحد بيمشي مع النص بدون الفهم. حتى يجي يقول لك ما حد تركت فيكم ما ان تمسكتم به ما لن تضلوا، كتاب الله والسنة. ده كلام كثير يقولوه، لكن شنو كتاب الله وشنو سنة؟ هل كتاب الله بينطق ولا بينطق عنه الناس؟ اذا كان الموضوع ده كده يبقى مجرد انت تقول لنا كتاب الله وسنتي، ما قلت حاجة. ورينا كتاب الله وسنته هي شنو، وده الامر ما بوركم اياه ولا مفهوم في الحقيقة. حتى السنة يقول لك هي قوله وفعله وإقراره، ده على مدى التعليم الديني. شوف الحقيقة المقررة دي، هي أن السنة فعل في خاصة نفسه، بعدين قوله شريعة. والفرق بين عمله في خاصة نفسه وشريعته أنه في خاصة نفسه يلتزم الأصل، وفي شريعته نزل للفرع رفقا بالناس وتهوينا عليهم. بعدين يجي عبارته قولي شريعة وعملي طريقة وحالي حقيقة. كتاب الله شنو؟ كتاب الله بدايته عندنا ونهايته عند الله. كتاب الله الحبل المشدود بين السماء والأرض. كتاب الله كلام الله، وكلام الصفة القديمة القائمة بذاته هي ذاته. لذلك القرآن آخر لا يعلم، لا يعلم آخر القرآن نهاية القرآن إلا الله. بعدين هنا في الأرض تنزل لنا باللغة العربية لنعقله لنفهمه. يجيك التفسير، التفسير اللي بنقراه دائما ما هو القرآن، هو فهم المفسر للقرآن. دي برضه يدفعل دائما في وجهك يقول لك الكلام ده التفسير ما قاله، البيضاوي ما قال كده، المخشري ما قال كده. لكن الجال الزمخشري والجال البيضاوي هو فهم البيضاوي للقرآن. القرآن بيفهم بوسائل عديدة، منها العبادة وأهمها، ومنها اللغة العربية، ومنها ثقافة العصر اللي انت بتعيش فيه. مثلا ابن عباس اللي هو حبر الأمة، ابن عباس يعتبر أعلم الأمة، عنده تفسير. في تفسيره ده يقول إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، الشمس كورت قال وإذا النجوم انكدرت ذهب نورها واستقطت في البحر. ده تفسير بتلقاه طوالي، تلقاه فتح في الجلالين، وتلقاه في تفسير ابن عباس هو مأثور عنه. هنا دي تجيكم ثقافة العصر. في عصر ابن عباس علم الفضاء محدود، الأرض مسطحة والأرض ثابتة والشمس هي اللي بتلف حول الأرض، والنجوم زي ما تعطيها العين قدر البلية أو قدر العنبة ملايين منها يمكن أن يقع في نهر النيل. جت تفسيره من هنا بالصورة دي. ثقافة عصر تقول كده. لما انت تجي مثلا في القرن العشرين ويعلق من اخبار الفضاء ما هو معروف هسه وما هو وشيكا يعرف، هسه في اللحظه دي في مركبه فيها ثلاثه من قواد الفضاء الامريكان قطعت ثلثين المسافه نحو القمر، في يوم بكره تصل القمر وتلف عشر لفات حول القمر وترسل صور بالتلفزيون من هناك للارض لتشاهد وجوه القمر كلها، ثم تاخذ طريقه الى الارض لتجي يوم الجمعه. عرف من ايات الافاق في الوقت الحاضر ما يمكن ان تقول انه الطالب بتاع المدرسه الوسطى يمكن يكون اعلم من علماء الفلك زمان. ابن عباس ما عليه لوم لما يقول ذهب نورها وسقطت في البحر. لكن اللوم علينا نحن في الوقت الحاضر لما نعلم المعارف دي كلها ونرجع نقول انه ابن عباس قال كده. في جميع معارف القرآن تجد انه لابد انك انت تفهم القرآن بوسيلة العبادة ثم بوسيلة ثقافة العصر. والقاعدة دي مش قاعدة مدنية، هي قاعدة توحيدية في الحقيقة، لأن ربنا يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ في آيات النفوس في مسائل كثيرة جدا كانوا يجهلوها الناس في الماضي عرفت في الوقت الحاضر كثيرة. جايز نحن معرفتنا بآيات الآفاق بالنسبة لمعرفة الماضي كبيرة خالص ما بتقاس بنسبة معرفتنا نحن بالنفوس لمعرفتهم، لكن المؤكد أن في فرق كبيرة. هنا العبادة والصلاة هي في الحقيقة من هذه لتوحيد النفس دي. النفس الموزعة بالصورة اللي قلناها البالغ في التعدد عايزة تنجمع، عايزة تكون وحدة. هيجي القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كأن الدعوة لأن نوحد قولنا وفعلنا وفكرنا في الحقيقة. لما قال لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كلمت عن القول وعن الفعل. لكن أنت لما تجي لدقة المسألة أن القول ده قبل ما تقوله كنت بتحدث به ونفسك. التفكير قول ما مسموع، التفكير حديث ما مسموع. لما نستعلي نبقى قول، فكأنه قال ليه بتفكروا تقولوا وتفعلوا بصور ما متحدة؟ ليه فيكم نفاق؟ ليه مقسميني؟ والتوحيد الله ما عايزه، التوحيد انا العايزه وانت العايزه. نحن بنوحد الله لنوحد ذواتنا. هذه من حقائق الدين. انت لما تقول لا اله الا الله فيما شهادتك بشنو؟ الله شهد لنفسه بالوحدانيه، شهادتك انت قيمتك شهد الله انه لا اله الا هو. وين شهادتك ترعى من ذلك؟ هو غني عن شهادتك وعن عبادتك، لكن انت وانا محتاجين للشهاده والعباده. ولذلك قيمه الدين الحقيقيه هي ان ننتفع به، ونحن ان ننجمع بعد تعدد، ان نلتئم بعد افتراق، ان نكون وحده صمه، مش ان نكون مجوفين جوفنا فاضي. ان كان امل القلب بالانوار وبالمعارف حتى يكون الانسان اصم. انت عندك العصا المجوفه زي العصفه الصمه، اي حاجه جوفاء ما عندها قيمه. هنحن جوف، جوفنا فاضي من المعرفه من اليقين. التوحيد جاي يملى الجوف ده. العباره اللي بتقال دائما الخوف يخلي الجوف، فيها حكمه كبيره. نحن جوفنا ملان خوف. التوحيد هو دسترنا، لان ملي معرفه ويقين يكون الجوف ملان، القلب ثقيل باليقين مش خفيف بالخوف والجهل. ولما النبي قال يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكله على القطع، قالوا او من قله نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل لا يبالي الله بكم. الغثاء الدفيسه اللي فيه شايله المويه لا يبالي الله بكم، لانه لا وزن لكم، لا وزن لكم لانه قلوبكم ما فيها التوحيد. لا اله الا الله يوم القيامه اثقل من جبل احد، لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذره من لا اله الا الله. ولهم توضع الموازين، الناس الملانين قلوبهم بانوار لا اله الا الله هم اللي بترجح موازينهم. تجي أما من خفت موازينه فأمه هاوية، من خفت موازينه فأمه هاوية. النظام بخفة المعنى ده هنا كونك انت بتحدد وحدتك دي هي التوحيد. ولذلك العارفين قالوا التوحيد صفة الموحد مش صفة الله. الله أعلى من أن نستطيع أن ندرك التوحيد، لكن التوحيد صفة الموحد. يقصد أن التوحيد لازم يكون فعل، مش تقول لا إله إلا الله من لسانك وما تصدقها. فإذا طبقت التوحيد وبقت صفتك لا إله إلا الله أنت وحدة. والوحدة الإنسان الموحد بالصورة دي هو الإنسان الحر. دي الفردية اللي بنتكلم عنها. نحن لما نتكلم عن صعوبة التكليف بنقول لتحقيق الفردية. الفردية في الدين هي تكليفنا. تكليفك في الدين أن تكون وحدة، أن تحقق فرديتك. ولذلك يجي التكليف في القرآن كله مبني على لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة ونرثه ما يقول ويأتينا فردا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا كل نفس بما كسبت رهينة ولا تزر وازرة وزر أخرى. أو يقول وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. مسؤولية مسؤولية، والتنهض بالمسؤولية هم الرجال هم القمة. احنا لما نكون قصر في المسألة دي مسؤوليتنا يحمل عننا غيرنا. انا وانت اطفال مسؤولين عننا ابانا، لكن كمالنا ان نصبح رجال نقوم على رجلين نكون مسؤولين عن انفسنا ومسؤولين عن غيرنا من القصر. في مرحلة القصور نحن بنقلد النبي، مسؤوليتنا عليهم. لكن لو ظل عملنا كله قاصر، لو ظلينا في تربيتنا قاصرين دائما ونحن شياب لكن مستوانا في العقل مستوى اطفال، يبقى في نقص في العباده او نقص في التوصيل او في نقص في التبليغ. لكن كمان تبليغ نبينا وتربيه نبينا ان يبلغنا ان نكون رجال. ولذلك لما قال صلوا كما رايتموني اصلي هذه ترجع للفهم، مش معناها قلدوني بس، قلدوني لتكونوا اصلا مثلي. اي انسان ما يدرك المعنى ده ما بيعرف حقيقه الدين ولا بيعرف حتى اللغه. لانه صلوا كما رايتموني اصلي بتعني ان نحن نراه بعين العقل ان صلاته كمال في قلبه. والحقيقة صل قلبه أول يطاوع جسده ثاني. حتى لو تتذكر عبارة كان في واحد بيصلي وبحكمه وبحكمه، نبينا قال لو خشع قلبه لسكنت جوارحه. لو خشع قلبه لسكنت جوارحه. حتى عم كثيرين مننا طوالي بيصلي ونحب هنا ويستأب يتحرك هنا لأنه القلب ما ساجد، القلب ما مصلي. الجسد يصلي وصلاة الجسد لا قيمة لها عند الله، زي الجسد لما تخرج منه الروح. صلاتك بالحركات دي إذا ما فيها لحضور معاه جسد مرقت روحه منه. وأي جسد تمرق منه الروح التراب أولى به، ده إكرامه عندنا. أحب الناس لنا لما تمرق روحه من جسده كرامته أن ندفنه بسرعة. لكن صلاتنا دي كلها جسد بلا روح ونحن ما شاعرين. الصوفية كانوا فعلا يدفنوا صلاته. الواحد ينصرف من الصلاة كأنما صرف من خزي عمله على من، لأنه شاعر مهما كملت الصلاة جناته لمقام من يقدم بين يديه. نحن لما نتكلم عن الصلاة عايزين ننفخ فيها الروح لدعوه مرة ثانية. ناس حاجة في الموضوع ده كأنهم عايزين الصلاة دي على صورتها. لو سئلوا من قيمة الصلاة بتصلوها شنو ما بيدركوا شيء، لكن قالوا لنا نصلي ونحن بنصلي. وأنا أفتكر الذكاء البشري البسيط ما يقبل الكلام. قالوا لك صلي لقيمة ورا الصلاة، إن بقى ما وإنت شاعر بالقيمة فتي فتي في عيوب. ولا يمكن أن تعود الصلاة ثاني ولا المسجد أن تعود له رسالته إلا إن تعادت الروح. إنت صلاتك المطلوب منها أن تقرب لأمك في كل ركعة. أي واحد من المصلين المجودين إذا صلى ركعتين وانصرف منه إن هو ما أرضى بالله بعد الصلاة منه قبل الصلاة يعرف أن الصلاة دي ما عندها قيمة. لأنه ربنا في تعبير الصلاة لنبينا قال لي لعلك ترضى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن أن الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. فلو انت صليت ركعتين ما انصرفت أمور الدنيا أهم في بالك منها قبل كده وانت أرضى بالله منك قبل ما تصلي أعرف أن الصلاة دي ما مكتوبة في أي محل لأنها أصبحت تنكتب هنا في القلب. الكلام ده بيجي في أنه صلاتك اللي تصليها روح الحضور روح الفردية روح المعرفة كمال نبينا في تبليغه في الحقيقة وأنواره اللي بتفيض علينا لو نحن كنا مقبلين عليه بقلوبنا أن يدربنا لنضيف على رجلينا أن نستقل من التقليد أن نعطى صلاة من الله بلا واسطة زي ما أخذ هو صلاة من الله بلا واسطة. نبينا أخذ صلاة من الله بلا واسطة جبريل. جبريل ما حاضر الصلاة دي. لكن الصلاة هي وسيلة صلاة الحركات جاب جبريل. الصلاة صلة كان جبريل أقل منها. الصلاة بالحركات المعراج جاب جبريل وأنا وإنت فيها مقلدين وهي معراج. ونبينا فيها أصيل وهي معراج. هو ما دام هو معراجه هو فيها اصيل ما بيترك اطلاقا. نحن ما دام نحن فيها هي وسيلتنا وهي معراجنا ونحن فيها غير اصله نبلغ بها ان ناخذ صلاتنا الاصيله ولن ننفك مصلين. الصلاه لا ترفع عن الانسان اطلاقا لكن ياخذ صلاته اللي هو فيها اصيل بعد ان يستعمل الوسيله استعمال رشيد. المسألة دي أنا ما كنت حتى بفتكر أن المقدمة بالصورة دي ما راح أطويلها أكثر من كده لأنها تبقى محاضرة بعد كده. دي نصيبة هنا لكنها مفتوحة للأسئلة باستمرار. كل ما هناك أن الإنسان لما يحاجج في أصول الدين، أصول الدين مش نقط مغالطة، نقط سؤال. والسؤال في الحقيقة يتوخى فيه الأدب اللازم. لكن إذا كان كنا مثلا الواحد ما عارف حاجة في أصول الدين ويقلب ينازع يرفع البركة من المجلس كله. أسأل ما شئت من سؤال لكن إذا جويت بصورة ما عقلتها أديها فرصة. المسألة دي ما هي خطيرة نحن ما لقيناها مبذولة كده في الشارع وجينا بها في عشية وضحى نتكلم بها فإنتوا برضو خمروها. تجي المسألة الثانية اللي هو برضو أنا أقول لكم فيها كلمتين وخلي الفرصة للبتاع للأسئلة هي مسألة خطابة كيف اسمها على الفريق. في الحقيقة أنا أفتكر أنه من دلائل العناية عناية الله بالشعب ده ونحن بنشوفه كثير باستمرار في عهد الخروج الاستعمار السودانيين ما أخرجوا الاستعمار بقوة حركة وطنية دفعت تضحية زي ما دفعت البلاد الأخرى. يد الله وعناية الله كانت ظاهرة في خروج الإنجليز. جو العساكر ثورة أكتوبر ما يمكن للإنسان أن يقول عندها مقدمات وإرهاصات اللي تكون للثورات من مخططين ومن خطبة ومن مفكرين ومن قادة. ثورة أكتوبر فتاة تكون بدون قيادة كل إنسان قائد لنفسه وإذا العناية الإلهية هي الموحد العمل وحدت بين قلوب الأطفال والنساء والرجال. إذا العناية الإلهية في أكتوبر ظاهرة بصورة واضحة ثم خبت أكتوبر وجاء العهد اللي بعد أكتوبر ماشي في اتجاهات خطأ بصورة واضحة لكن الخطأ ده يمكن أن نتعلم منه. يقولوا كل ما لا يقتلك يعلمك لكن الخطأ ده ماشي متمادي بطريقة توشك أن تقتل الشعب اللي هو الاتجاه لما يسمى الدستور الإسلامي. قال إحنا شعب مسلم ومعيشتنا على طول المدى معيشة قريبة من هامش الإسلام بمعنى أنه نحن أخلاقنا من الكرم من العفة من الشجاعة من الوضوح والصراحة من البساطة من عدم الحرص على الترف والبذخ والأكل بصورة خاصة. الخصائص الموجودة فينا دي أقرب الخصائص لتستجيب للدين. نحن بشطرنا قريبين من الدين هذا نحب الدين محبة حقيقية. يمكن للإنسان اللي يضللنا باسم الدين تضليل حقيقي. أنا وإنت مستعدين نضل للإنسان المهيب الجميل صاحب اللحية الكبيرة الأبيض المسبح إذا كان حتى على أي جنس مستعدين نقول أنه شريف الشريف نقول له ونحبه ولذلك ضللنا بالدين كثير. والتضليل ده ماشي يعني احنا هسه تضليلنا في امر الدين في مستوى الطائفية. البلد ده نحن لما نتكلم على الديمقراطية فيه وفي مغالطة في كلامنا. الديمقراطية اصلها ان تكون عندك حرية الاختيار. اما ان تجيك اشارة لتضع ورقة الانتخابات حيث يشار لك ما في ديمقراطية. نحن احزابنا قايمة على الاساس ده. نحن عندنا ان ممكن نحن نتحرر بالاخطاء الكثيرة اللي بترتكبها الطائفية والانقسامات اللي بتحصل داخل الطائفية. والزعيم الاول بيجي بعده اضعف منه بيجي الثالث اضعف من الاثنين. المسألة ماشية تتحلل. لكن في تضليل منظم هسع ليمرر ما يسمى الدستور الاسلامي. ما قرب لان يمر في اي مرحلة زي ما هو قريب الان. لان المؤامرة محبوسة لتمشي بسرعة. ولتعطى الشريعة الاسلامية الولاية العامة. يعني احنا في موقفنا من القضاء. احنا الجمهورية في موقفنا من القضاء الشرعي. وجدنا فرصة لنعلم للناس نوع الجهالة المقبل. لو كان الشريعة الإسلامية بالمحتوى المعروف به والمستوى المعروف به والرجال اللي طبقوها لو أعطيت الولاية العامة. وكتبنا عن الحكاية دي وحاضرنا ونشرنا مناشيرنا. ولكن كثير من الناس ما مدرك الخطر حقيقة. جاء خطاب السيد إسماعيل الأزهري في يوم العيد رفع المويه بصورة معينة. وانا افتكر انه ده من العناية الالهية. ربنا ساد هذا الرجل ليقول الفاظ في غاية الجهالة وفي غاية البعد وفي غاية الخطأ في جميع محتوياته. يعني الخطاب محشوء بالاخطاء في الفهم السياسي في الفهم الديمقراطي في الفهم الديني في الفهم العام في الذكاء الفطري زي الخطاب ده ما سمعناه. ولذلك بدت الزوبعة تنجمع حوله لمناهضته. وانت شفت مثلا صحف الليلة ده اول الخط. لكن من المؤكد انه راح تكون في مناهضة كبيرة جدا لهم. ولا الواحد بيشوف العناية الالهية فيه. لانه راح ينبه الناس الغافلين تنبيه قوي. وتكون في مناهضة حقيقية لان يمرر دستور اسلامي. ما هو اسلامي. وإنما هو جاهل بلبس قداسة الإسلام. نحن ألفنا الجهل في إدارة مصالحنا من بداية العهد الوطني. بنعتقد أنها مقبولة. لأن أنت في عهد الاستعمار ما وجدت الفرصة لتبلور الحركة الوطنية لتناهض الاستعمار لتنضج تبرز قادة. نحن استغلالنا جاء بسرعة. استغلالنا جاء بسرعة بصورة غريبة حتى ما كانت عندنا مجاهدة. يعني نص من حركتنا الوطنية ساكن مع المصريين في الكونفلينتا وبيدفعوا له المصريين الفواتير بتاعه. والمصريين شريك باستعمار البلد ده. الجزء الثاني ممالي للإنجليز وماشي معاهم في تطوير المرافق بتاعاته للديمقراطية والبلد الجديدة الحكم الذاتي في 20 سنة لما قالها بيكسر. لذلك ما في مواجهة للاستعمار. الناس اللي هنا مع الإنجليز نحن كنا ما عندنا اعتراض عليهم. لكن الجهل ده اللي لخبط كل اوضاعنا الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه والاخلاقيه في الانحرافات القائمه بسبب الخدمه المدنيه في الاعمال الاخرى كلها اللي انتم شايفينها ده بدا يسرع ليلبس قداسه الدين ليطفي على نفسه اسم الدستور الاسلامي والقضاء الشرعي والشريعه الاسلاميه. على الخطر هنا. وانا افتكر انه الخطاب جاء في الوقت المناسب لينبه الناس حقيقه ان يوقف العبر. راح تكون له في مناهضه كبيره جدا. نحن هنا في مؤتمرنا اتخذ قرار. كانت عندنا المناشير بتاعتنا قبل المؤتمر. ثلاثه مناشير طلعت في تصفيه المحاكم الشرعيه. اتخذ قرار هنا في المؤتمر اللي انتهى امس ان يكون في اسبوع حمله للتوعية لتصفية المحاكم الشرعية. وما من شك انه الناس عايزين توعية في النوع ده. لان الناس يفتكروا حتى اسماعيل الازهري برضو ربط بين المحاكم الشرعية القضاة الشرعيين وبين الدين. يعني نحن عايزين الاسلام ما هي الا ان نرفع مرتبات القضاة الشرعيين ليكونوا مساويين للقضاة المدنيين. ودي حصلت. المرحلة الثانية هي أن نقول أن السلطة العليا في البلد للقضاة الشرعيين، ثم يصبح البلد ده إسلامي ويكون ما في أي شر ثاني. بكل هذه البساطة العمل ده مفهوم عند الناس عامة وعند كثير من المثقفين. لذلك الأمر ده عايز توضيح كبير، نحن إن شاء الله نواجهه، ونعتقد أنه الفرق اللي كانت في الجيش من الأسر راح تجمع الناس في مقاومة حقيقية للأمر ده. دي برضه مقدمة بسيطة، ما نحب أن أطول أكثر من كده، لكن يمكن أن يكون نقاشنا في الاتجاهين ديل، أو يمكن أن يكون في أي اتجاه، يمكن أن تعتبروا أني أنا ما قلت حاجة عن الاثنين ديل، ما بربطكم بأي شيء. ندوة مفتوحة.
أنا مش عاوز أتكلم في القوانين، لأن أنا ما أشتغل سياسة ولا فقه من سنة 24 مع علي عبد اللطيف، وعندي فيها يعني تاريخ في الشعر، ما راح أقول. الحين أتكلم على العبادة، الأستاذ بيقول لي يعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام قال له حتى جسمه كذا يكون هو يعني صلاته باطلة. فدلوقتي عايزين نفهم من الأستاذ الصلاة دي كلها. أنا مرة معاي واحد شاعر عاوز يقول لي قال لي بشعر كان، وبعدين قال لي تغتيش ما تغتيش، قلت له أصلي، قمت أصلي أنا في صلاة العصر ألفت بالشعر. ده اللي حاصل. حتما لكن بقول له يا عبد الغفار أخوك في بحر المغاني بغوش، حصل في شعر درجة مرام الغوش، داعشني الغرام في راسي داغ مغوش مضروب بنبال أو سار مغام الغوش، قلت في الصلاة. ده اللي حاصل والله. بعدين أنا ناسي وسلمت، عاوز أفهم من الأستاذ هل صلاتي دي مش مقبولة يعني؟ هو أصله كون الإنسان ما يشتغل في الصلاة ده من أصعب الأشياء. معنى أنك ما تشتغل مش معناها أن تكون طول الوقت انت حاضر، ده ما تكون، لكن لازم يكون في جزء من الوقت انت حاضر. الجزء ده قد يكون مثلا 20 ثانية، بعدين تنميه بالزيادة باستمرار بأنك انت ندمان على أنك غايب. تشوف جانب النقص في صلاتك، ما تشوف جانب الكمال، حتى لو حضرت إلا 20 ثانية. الناس العارفين يقولوا الجفوتك في 10 ثانية أكبر من الحصلت في الزمن كله. فكأنه انت باستمرار بتستشوي صلاتك وبتستصغيرها. من هنا الندم ده بحق في ضميرك هو اللي بيستجيب له ربنا أن يتمم لك، لأنه بالندم بحق في الضمير كأنما بتسأل الله سعال الحالة يتم لك، فكأنه بقى بيحصل الغياب من الصلاة. فإذا غبت أنت من الصلاة الأصفور اللي بتشغلك عن الصلاة هي اللي يكون عندها اعتبار. مثلا أنت تصلي لكن مفكر كأنه لما تنتهي من الصلاة توصل للفقير الفلاني من الناس اللي أنت بتعرفنا ومن جيرانك الرحمة عندك والصدقة عندك، أو تصل بحاجة، أو بتفكر في نصرة مظلوم وأنت تصلي، أو بتفكر في عمل خير وأنت تصلي، زي ما بكون زي ما بتفكر في عمل سيء مثلا. هنا يجي مسألة الشعر. الشعر أصله إذا كان نصرة للحق ده بالحق بالحق، لكن إذا كان في غير أغراض الحق يبدأ الشعراء يتبعهم الغاوون. ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون؟ يبقى هنا عبد الرحيم لما يكون الشعر في الغرام مثلا يكون الغاوي هو المعروف في الوضع ده. يبقى الوحي جاي من الشيطان هنا، ولذلك الصلاة ما أرفع.
الحقيقة السؤال الأول، ما هو المخطط المثالي في رأي الحزب الجمهوري لتطوير أجهزة القضاء الشرعي، أو ماذا يحدث بعد تصفيتها في رأي الجمهوريين؟ ده السؤال الأول.
والله يحتكر أكون واقف.
تصفية القضاء الشرعي بتجي من هي الحقيقة ما تصفية القضاء الشرعي ما بيعني أنه القضاء يكون مدني، ده طبعا بيفهم من انه الحزب الجمهوري داعيه اسلامي، لكن ثنائيه القضاء خطا، ثنائيه التعليم خطا، ثنائيه التشريع خطا، وثنائيه القضاء جايه من ثنائيه التشريع، ويمكنك ان تقول ان ثنائيه التشريع برضه جايه من ثنائيه التعليم، المسائل دي متفاعله مع بعض. وثنائيه التعليم اصله اثر جانا من العهد الاستعماري، وجانا من العهد الطويل في انحطاط المسلمين عن الدين. في ناس كثيرين يقولوا السبب في أننا نحن فارقنا الدين الاستعمار، ده خطأ. الحقيقة أن الاستعمار نتيجة مش سبب، الاستعمار نتيجة لمفارقتنا للدين، يعني استعمرنا لأننا فارقنا الدين، مش فارقنا الدين لأن الاستعمار عايز يخلينا نفارق الدين. ودي بطبيعة الحال مفهومة، والمفارقة المسلمين للدين بدت من عهد بعيد، عهد طويل، لكنها الزاوية بتاعت المفارقة ضيقة وتنفرج كل ما بعد الزمن، لغاية ما بعد 14 قرن بقينا بعيدين بالمرة من الدين، بقينا على قشور الدين. هنا في العهد العهد اللي كنا فيه على حكم ديني، ممكن أن تقول زي مثلا إذا كنت فكرت في السعودية أو فكرت في اليمن، ترى أنه في الحقيقة الناس بتكلفوا أن يكونوا على الشريعة، والشريعة شاداهم لورا لأنهم بيطبقوها بغير فهم وبغير وعي، وهي ما في مستوى الحوادث، وفي سر في أن الناس بيفارقوا الشريعة لأن ربنا بيطورهم بوسائل الحكم المدني تاني ليستعدوا لشمس شريعة جديدة. لذلك ترى مثلا زي اليمن أصلها ما استعمرت، قامت الثورة فيها قريب للحكم الجمهوري المدني. والسعودية، السعودية بيزعموا أنهم بيطبقوا الشريعة الإسلامية لكن متخلفين بصورة مزعجة، وفي الحقيقة ما في تطبيق شريعة إسلامية. الشريعة الإسلامية في حدودها وفي قصاصها تطبق على الفقير وينجي منها الأمير، ده لأن الناس اللي بيطبقوا الشريعة ما هم شرعيين، ما متربين. حصلت المفارقات دي من بدري، جاء الاستعمار نتيجة لتخلف الأمم المسلمة. نحن في عهد الاستعمار لما جاء بشريعته هو، بعدين قال أنه في الأحوال الشخصية يمكن أنتوا تحتكموا لدينكم، لكن أي مسألة تانية تخص الأمن، تخص المال، تخص الحاجات الحيوية الحقيقية اليومية، دي شريعتنا نحن البتحكمها الشريعة المدنية. هنا أصبحت عندنا المحاكم الشرعية، اسمها الحقيقي المحاكم الملية. في كل بلد يغلب الاستعمار ويحكمه يدي فرصة لدينه أو ملته لتكون حاكمة في الأحوال الشخصية. هنا جاءت ثنائية التشريع بصورة ظاهرة بعد المهدية، تشريع مدني وتشريع ديني، قضاء مدني وقضاء ديني، تعليم مدني وتعليم ديني. إذا كان نحن نهضنا هسا بأن جاء الإسلام لينظم حياتنا كلها، بيكون في وحدة تشريع ووحدة تعليم ووحدة قضاء، وده ما نعنيه نحن بتصفية المحاكم الشرعية. وتصفية المحاكم الشرعية بنواجهها بالصورة دي لأنها هي عقبة، عقبة لأنها عقبة فعلا في سبيل النهضة الدينية. أنت في الوضع الحسع قايم عندنا، ما الناس ما شاعرين بأنه في مفارقة حقيقية لأن يرجع الشعب السوداني مثلا للإسلام، عايز نهضة في مستوى لا إله إلا الله، عايز هزة توحيدية مش تشريعية. الإسلام ما بعود بالشريعة، بعود بلا إله إلا الله ترتفع من جديد وتكون قوية وخلاقة وجديدة، قدمت هسا بقت عادة، لا إله إلا الله بقت عادة، يقول الإنسان من هنا ولفوق وجوه ما في. إذا كان ما تجدد الدين مش الشريعة هي اللي بتجي إطلاقا. ولذلك ديننا ما بيجي من المعاهد، من الأزهر، من المعهد العلمي، من الكلية الجامعة الإسلامية، من فتح المعاهد في الجهات المختلفة، من مصلحة الشؤون الدينية، ده كله تضليل. الاستاذ ليل يوضع علينا الزمن ويخلينا نمشي في متاهات ما عندها اي حد. ولذلك اذا كان ما وجه التعليم الديني الثنائي ده بصورته دي والقضاء الشرعي ورجال الشريعة والفقه بالصورة دي إذا ما وجهوا بالحقائق وبعدوا من طريق الناس لا يمكن أن تكون في نهضة دينية. هم العقبة. وإنت عندك دائما الباطل العريان أسلح أحسن ليك من الباطل البلبس توب من القداسة. حتى أنت أنا وياك بنتفق على أن الحكم بالشريعة الوضعية غلط، الحكم بالشريعة المدنية غلط، لكن هل بنقدر نتفق انه الحكم المتخلف بالشريعة الاسلامية الماح صحيحة من رجال ما هم مسلمين غلط؟ ما بنتفق. هسا نحن عندنا كثيرين يكلمونا انه نحن ما عندنا حاجة ناقصة لنا الا نجي الدستور الاسلامي. الدستور الاسلامي تقول منه الشريعة نكفل البارات ونكفل محلات البغاء. بعد ذاك ما بكون في شر. حتى في خطبة الازهر قال كذا. لكن تمت المسألة دي يكون البلد ده بخير. الحقيقة أنه هي المسائل دي تربية ما شريعة. الدين تربية أولا تساعد الشريعة يساعد القانون. لكن لو كنت بتعتمد في تربية الناس على القانون وعلى البوليس يمكن جدا للبارات أن تكون في البيوت، يمكن جدا للبغاء العلن أن يكون بغاء سري، وإنت الحاكم ما قاعد تشوف المسائل دي بتبقى زي النعامة دفنت راسها في رماد التراب لأنك ما بتشوف يكون ما في. لكن ده الحاكم الجاهل بيعتقد كده. المسائل دي مسائل أصيلة في الخلق. الدين بيجي يقتلع من الداخل، الشريعة الدعم. لذلك لابد من النهضة به لا إله إلا الله، لابد من العودة لدي والعقبة في سبيل المظاهر المضللة الطائفية، رجال الفقه، رجال الفقه الرسميين، القضاة الشرعيين، المحاكم الشرعية. المواجهة لهم هي بداية انطلاق لأن تعود لا إله إلا الله جديدة. فتصفية المحاكم الشرعية تعني مواجهة الثنائية في التشريع وفي التعليم وفي القضاء بالعودة للدعوة للا إله إلا الله لتكون بها ثورة فكرية توحد الناس تعيد لهم أخلاقهم. لأنه يمكن الواحد يقول أنه الأزمة نحن بنواجهها في البلد ده أساسا أزمة أخلاق، أساسا أزمة أخلاق. انت ما بتغير الاخلاق في مسائل التشريع اللي بيتكلم عنها ازهري في ان تكون السلطه الشرعيه هي السلطه العليا، لانه زي ما قالوا لا يستقيم الظل والعود اعوج، لا يستقيم الظل والعود اعوج. القضاة الشرعيين اقلنا مستوى في جميع تصرفاتهم في افكارهم وفي اخلاقهم وفي حرصهم على الدنيا وفي ديل ما بقومونا. الحقيقه انه هم اللي ضللونا طول الوقت. فالمواجهة دي راح تكون في تصفية المحاكم الشرعية بإعلان العودة إلى الدين ليكون في وحدة تشريع وحدة تعليم وحدة قضاء. ما يفتكر واحد أن تصفية المحاكم الشرعية محاولة للمحاكم المدنية. أنا أفتكر الكلام ده بنحتاج أن نقوله لأنه نحن معروفين أننا دعاة إسلاميين. فتصفية المحاكم الشرعية إذا المقصود بها تصفية ثنائية القضاء، ثنائية التشريع وثنائية التعليم.
السؤال الثاني ويمكن يكون قريب وجايز يكون جزء كبير من الإجابة يتقال لكن برضو حاقوله. ما هو البديل لهذا النوع من القضاة الشرعيين الذين اتسموا بالضيق الأفق وبالجهل المطبق على حد تعبير الجمهوريين، وإلى أي مدى يمكن الاستعاضة بغيرهم؟ السؤال الثالث، ما هي الأسس والمقترحات والبرامج التي يراها الحزب الجمهوري لازمة لصون الشريعة الإسلامية ويعمل على ترسيخها؟ السؤال الرابع، ما هو رأي الأستاذ محمود كرئيس لحزب سياسي في تصريحات السيد إسماعيل الأزهري الأخيرة حول جهاز القضاء الشرعي؟ وده أجيب أفتكر.
القضاة اللي بيجوا البديل عن القضاة يعني لا، انت الحقيقة في تصويتك انت في ثورة وحركة، في تصويتك في ثورة وحركة. كان بالحركة المستمرة انت بتوجد النظام الجديد. لكن انا هسه لما اكون داعية لتصفية القضاء الشرعي ما بملك انا بجرد قلم انا اصفيه، لكن لما نتجند الشعب ليكون ناضج ليصفيه البديل ظهر طوالي، لانه اصل الثورة الفكرية معناها ان تنشأ القيادات المختلفة من القاعدة. هي ما بتكون بليلة وضحاها في الصورة دي، لكن بتكون في ثورة فكرية. الثورة الفكرية بتطلع قياداتها كلها، يجوك القضاة اللي عندهم تقوى، القاضي الواسع الأفق، المتسامح، الفاهم، المقدر، الإنساني، الخايف من الله. القضاة اللي كانوا لنا في أول عهدنا كانوا بالصفة دي، حتى أن القاضي يتحرج من القضاء. أبو حنيفة إمام المذهب طلبوه ليكون قاضي أبا، وانت بتعرفوا قصته، وقال أنا ما بصلح للقضاء. وكانوا لما بدأ يعني الخليفة حملوا على القضاء، كان لما يجوا خصمين واحد منهم مستعد أن يحلف المصحف، هو يتحرج أن يحلف المصحف يدفع الغرامة من عنده. الإنسان القاضي هو الإنسان اللي عنده ضمير حي، المتربي تربية دينية، اللي خايف من الله في كل لحظة. ده بيجيبه ثورة لا إله إلا الله، ما بيجي لأننا بيجيبه من المزهر ولا من جامعة الخرطوم. الناس اللي أصلوا يشتغلوا ويتعلموا ليكونوا قضاة، ده الآخر من يكون قاضي. والقضاء هسع مهنة كلية، هو ما بيشعر بأنه هو محاسب، لكن بيشعر بأنه في آخر الشهر بيأخذ ماهية، النوع ده هو اللي يمشي. ولما نتجيبهم بثورة لا إله إلا الله بيجوا ناس متربيين تمام، وناس بتعرف فيهم قيمة. ده البديل للدور.
الحقيقة أنه في سيرنا وفي مخططنا لهذه التصفية نحتاج إلى بعض الوقت، وهل من حركة تواكب هذه التصفية وهذا السير حتى نعد نوع معين من القضاء ليحن على القضاة الآخرين؟ يعني تكون في تربية جديدة لقضاة يجي ربط الحزامات وترابيش يقعد في محل بيت، ولا كيف المسألة؟
السؤال الأخير، ما هي
المسألة في بيقصد في طور الانتقال يكون عندنا شنو؟ الحقيقة في طور الانتقال لابد طبعا من فصل الخصومات، لابد من قضاة. القضاة قايمين، زي ما بقول ان انت ما بتحدث فراغ ثم تنتظر، لانك اذا كنت انت السلطة راح تكون الوسيلة اللي ادتك السلطة. مثلا نقول اذا كان الحزب الجمهوري هو السلطة، بيكون عنده كادر متربي، ما بيبلغ ان يكون هو السلطة الا عندما يكون عنده الكادر ده المتربي. إذا أي حركة فكرية، ثورة فكرية جات ليه تكون عندها السلطة اللي تغير؟ عندها كادر متربي تربية في القمم، فوان تغير بتملى الفراغ. أنت لما تدعو هسع مثلا دعوة ضعيفة زي ما أدعوها أنا في الوقت الحاضر، ده مش معناه وأنك أنت طوال مجرد من دعيت تركت فراغ حتى تفكر في الفراغ تملاه كفي. أنت في الحقيقة بتفكر في أن تجمع القوة اللي بتديك السلطة ليه تغير. القوة دي هي اللي بترشح لك الناس البنية والمناصب. في الحقيقة ما بكون في فراغ. في أثناء ما أنت بتكافح المكافحة دي بتربي ناس، الناس ذنب الفراغ. السؤال الأخير اللي هو رأي الحزب الجمهوري في تطوير الشريعة الإسلامية، هو ما بندعو له. ونحن دائما مثلا لما كتبنا على الرسالة الثانية هذه الصورة اللي كتبنا بها، الطريقة أنك أنت تعرف أصول الدين. لا تستطيع أن تتكلم عن تطوير التشريع إلا إذا عرفت أصول الدين. وأصول الدين بتنعرف بالعبادة مش بالقراءة. ما بعرف لمتين نحن نستطيع أن نقول المعنى ده موكد في أذهان الناس عندنا. ديننا ده ما دان قراية بالمرة، ديننا ما بيقروا، دين بيعيشوا. ولأمر ما كان نبيه أمي عشان ما نتوهم أنه بيقروا. لكن رغم كده بنقرأ 12 سنة في المعاهد ونطلع عندنا حصيلة كبيرة وما عندنا تقوى. قالوا إبليس كان عالم لكن ما كان تقي. إبليس عالم وحتى هو ضل بالعلم وحاجج ربه بالعلم، ما هو تقي لأنه بحاجج ربه الأعلم به من كل شيء. قال له أنا خير منه. ما أدراك أنك خير منه وإنت بتكلم الله ده، لأنه ما في تقوى لكن في علم. خلقتني من نار وخلقته من طين، ما أدراك أن عنصر الطين أكرم من عنصر النار، لأنه ما في تقوى. هنا ده هستعنوا علم اللي بنتعلمه نحن في المعاهد، علم بدون عمل، ولذلك الصوفية قالوا ده علم شيطنة. ديننا دين عمل، وكان في عهدنا الأولاني الناس ما بيتعلموا إلا بما يعملوا به. يجي الأعرابي يريح ينيخ راحلته ويجي يجلس أمام النبي ربع ساعة 10 دقائق، ما تقول له فرائض الوضو كده وسنن الوضو كده ومستحبات الوضو كده ويحصيه الليل يحفظه، بتوضى قدامه ويقول له توضى كما تراني أتوضى، ويقول صلي قدامه، صلي كما رأيتموني وصلي، صلوا كما رأيتموني وصلي، ويمشي بالكيفية دي. ما بقول له زكاة الإبل كده وزكاة الشياه كده إلا إذا كان عنده إبل، ما بقول له أركان الحج كده إلا يوم يمشي الحج، لما يكون عايز يمشي الحج يعلمه، لما يكون عنده إبل اللي يزكيها يعلمه. اللهم إلا يكون في بلد فيها ناس بيزكوا وهو هو أمثل، يبقى فرض عين عليه أن يعرف ليعلم غيره. وفي واحد من الصوفية قالوا عنده تلميذ وجاه وقاعد معاه في البيت وبدأ له الدرس في اليوم الأولاني وبراغبه في التلت الأخير ما قام، باكر أداه الدرس وبراغبه في التلت الأخير ما قام، في اليوم الثالث طرده قال ليت تتعلم علم شيطنة، انت ما قاعد تقوم، العلم ده عايز بشنو؟ هدينا بيدين عمل. نحن هسه انحرفنا لأن نعلم وما نعمل، ولذلك بعدنا، ما بكون ابدا الا بالرجوع له، الرجوع للعمل. والقاعده من عمل بما علم اورثه الله علم ما لم يعمل، ما لم يعلم. عمل بما علم هي دي، بتعرف تتوضا تتوضا، بتعرف تصلي تصلي، ده عمل بما علم، ده ربنا وعده به انه يعلمك ما لم تعلم، بالشريعه دي يعلمك الحقيقه. وقال واتقوا الله ويعلمكم الله، قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالطريقة الحزب الجمهوري لتطوير الشريعة هي أن ترجع لتطبق لا إله إلا الله عملا في العبادة والمعاملة، لتعرف أصول الدين. عندما تعرف أصول الدين تستطيع أن تقول أن أي نص من النصوص الحكمة في نزوله شنو، بعدين حاجة البشرية هي شنو. القاعدة أنه ما في نص هو غاية في ذاته، الغاية في ذاته الإنسان. القرآن كله ما هو غاية في ذاته، أشرف الحديث ما هو غاية، غاية الإنسان. والقرآن جاء يتطوع لينقل الإنسان في مدارج المراقي لسبل الله. فإذا أنت عرفت الأصول وعرفت حاجة الإنسان وعرفت الفروع، تستطيع أن تقول هل الفرع ده خدم غرضه واستنفذه لينسخ هو وينبعث الأصل ليخدم حاجة الإنسان الجديدة ولا لا. فطريقة الحزب الجمهوري لتطوير التشريع الفهم، فهم الثقافة المعاصرة، حاجة البشرية المعاصرة، فهم أصول الدين، لتستطيع أن تتكلم عن تطوير التشريع.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وكل عام وأنتم بخير. الحقيقة لظروف العيد، ظروف العيد حالت دون حضور محاضرات الأستاذة التي قدمت في إجازة عيد الفطر المبارك. الحقيقة طلعتنا الصحف اليومية قبل أيام، يمكن 20 أو شهر تقريبا كده، بأنه الأستاذ محمود، طلعتنا بقرار محكمة الاستئناف الشرعية العليا بأنه الأستاذ محمود محمد، عن ردة الأستاذ محمود محمد طه عن الإسلام. الحكم كان في محاضرة بعنوان الإسلام بتشريعه الأول أو الإسلام بالثلاثة الأولى لا يحدث في القرن العشرين. فالحقيقة تركت الحكم في هذه المسألة إلى أن ألتقي بالأستاذ محمود، لأنه أنا أعرف الأستاذ محمود رجل صاحب فلسفة، وبالذات في الإسلام عنده يعني فلسفة حقيقة شوية غريبة، وتركت المسألة لحكمه إلى أن يحضر الأستاذ محمود محمد طه. وأؤكد للأستاذ محمود محمد طه بأن حكم المحكمة الشرعية العليا، حكم المحكمة الشرعية العليا مرفوض لدينا وغير مقبول، لأنه نعرف المحكمة الشرعية ما غير نسمع عنها حاجة إلا في أوائل رمضان وآخر رمضان يثبت شرعا وبس. فليقول لنا الأستاذ محمد محمد طه ما قاله في محاضرته بعنوان الإسلام برسالته الأولى لا يصح القرن العشرين. حقيقة السؤال هو الإسلام بتشريعه الأول، أو الإسلام برسالته الأولى لا يصح القرن العشرين، بس احب الاستاذ يتكلم عن المساله دي بس فالحطها معناها.
السيد امين قال ان المحاضره دي معلن عنها بكره بتكون في نادي التجاره، بيكون عندك وقت لتحضر دي؟ لان هي زي ما قالوا الاخوان محاضره بحالها وقيلت هنا. اذا كنت بتحضر هناك انا افتكر انك بتجد سعه فيها. اذا كنت ما بتحضر هناك نشوف لو نديك حاجه موجزه. هي اذا كان جات بايجاز شديد يجوز ما تكون لك فاضحه، لكن ممكن نقول بان بالصوره دي الاسلام برسالته الاولى، تفضل، الاسلام برسالته الاولى لا يصلح لانسانيه القرن العشرين. كانت في معارضه لها، فهمت انه المحاضره بتقول الاسلام لا يصلح لانسانيه القرن العشرين. بعدين قيلت المحاضره في مواضع كثيره وسجلت وقيلت هنا في الليلة الأولانية. هي تعني أن الإسلام فيه رسالتين، نحن في مقدمة الكلام ده تكلمنا عنه. الإسلام فيه سنة النبي وفيه شريعة النبي. نبينا نبي ورسول، كنبي عنده شريعة فردية دي سنته، كرسول عنده شريعة بعلم بها أمته نزلت من سنته لما يطيقوه الناس. وفي فرقة كبيرة بيناتهم، الفرق الكبيره بتظهر في امر المال وفي امر السلوك. ففي امر المال نبينا بيزكي في افضل دينه اللي هو ما يترك لبكره رزق بكره من اليوم ده، لا يدخر رزق الغد للغد. يسالونك ماذا ينفقون قل العفو. بعدين الامه ما تطيق الشريعه دي، نزل لها خذ من اموالهم صدقه تطير ومتزكين بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. في امر السياسه نبينا كان في مستوى الحريه الفرديه والمسؤوليه التامه، الامه كانت قاصره وهو غطي عليها وامر بان يشاورها. في امر سيرته هو وسنته قائم على مستوى الاصل. بعدين للامه جاي في مستوى الفرع، الفروع نسخت الاصول لان الفروع كانت انسب للانسانيه في القرن السابع والاصول اكبر منها، فكان هو يعيشها وما كلفوا بها الأمة. لما نجي في المستوى القرن العشرين بننظر في مسألة الأصول والفروع. الفروع بتكون خدمت غرضها وهي أضيق من أن تخدم غرض مجتمع القرن العشرين. يبقى في تطوير للشريعة من الأصول لترتفع نحو من الفروع لترتفع نحو الأصول. إذا كان الأصل مثلا كان خط رأسي بالصورة دي، بعدين الفرع نزل من الخط الراسي بزاوية ليقرب لأرض الناس. القرآن اللي قامت عليه شريعة الأمة كانت هي الفرع النزل بالزاوية دي، فالقرآن اللي كانت عليه سنة نبينا كان هو الأصل. بعدين رب نبينا قال في المال حق غير الزكاة، ربنا قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإنسانية القرن العشرين ارتفعت لأن تكون على الأقل الفرع اللي بينزل لها بزاوية أقل انفراج سائرة نحو الأصل فاتبعوني يحببكم الله. ودي تعني فعلا القرب من النبي اكثر من الامه الاولانيه، وده تطوير التشريع، وده بعث الرساله الثانيه لتستجيب لحاجه الانسان في القرن العشرين اللي هو في مستوى الاشتراكيه والديمقراطيه، حين كانت الشورى حكم الفرد الوصي، وحين كانت الزكاه راسماليه. دي بايجاز المساله بتاعت الرساله الثانيه. الرساله الثانيه في الدين تقريب للنبي، قرب للنبي اكثر مما كانت الامه في القرن السابع. سير من الفروع نحو الوصول، وده يسمى تطوير التشريع. في صور من الشريعة باقية ما تتطور، العبادات والحدود والقصاص. في صور من الشريعة بتتطور، مسألة المال ومسألة السياسة. يعني من تطور انت الشريعة على مستوى المال والسياسة وتجي لتحقيق الفردية بالصور اللي أوجدناها هنا، بتنبعث الرسالة الثانية اللي نبينا بلغها في القرآن لكنه ما فصلها، وإنما أوجدت وأجملت ليومه. وأنا أفتكر أنه إذا كان وجدت أنت فرصة لتجي في التجارب راح تلقى فيها شرح أوسع بكثير جدا، لكن ده موجز وكثير من الإخوان هنا سمعها، كان لابد أن نجاوبك لكن بدون أن نتوسع فيها.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. الحقيقة أعتقد قبل ثواني جيت سلمت على محمود وذكرته بالتنازل عن المدينة العرب، لأنه كان قبل كده عاد سألني سؤال له وقال لي نتلاقى اليوم. الحمد لله النهاردة أنا سعيد جدا، صدق قابلته اليوم لكن كان بضر التضييق وما تأجل النقاش وطلعنا بدون جدوى. فأنا في رأيي أرجو من السيد محمود يسمح لي أن أنبذ شوية في نقطة أساسية، لأنه العقاد لما نجي له وقال الدكتور أريد له شهادة رفض أن يحترم بأي أريد له شهادة، لكن محمود الدكتور حسين أخذ شهادة على الدكتورة. أنا كني محمود هو المربي على أساس المجتمع السوداني والفيلسوف في العصر اليوم، وأنا ما أعرف طبعا ما قريت العقاد كثير لكن قريت منه صفحات بسيطة جدا، وكنت في فهمي الضيق أسميه العقاد في مصر أو في الغارة العربية والفقية دي من ناحية. ولكن أرجو من سيادته أن أعلل عن الكلام القضاء واحدة، وأرجو منكم تسمحوا لي شوية لأنه قلت لأول مرة أسأل سؤال واسع، فأرجو من المجتمع أو الجمهوريين أو العلم أو العزيز يشتري العلم أن يسمحوا لي شوية عشان أتكلم ومحمود خاطبني. أولا مسألة القضاء واحد، اثنان الردة بتاعته اللي هو طبعا الردة قبل شوية، لكن أنا أخوض خلاف الأخ طبعا أختلف معه في الرأي، بعدين الطلاق بتاع المرأة، بعدين الصلاة رفعت منه كيف وهو تدعم منه، ده أربع حاجات أرجو لكم. أولا القضاء، أنا كعامل اليوم عامل في مصلحة عامل النقابات، أنا حاضر مثل بالقضاء والنقابات، حينما النقابة تطلب شيء من المصلحة وما تجد لأي حل له تبتدي بالإضراب، تقول أنا عاوز أعلن إضراب عشان أحقق مطلب 20 مطلب من 20 جوا 2 ولا 3. إذا كان صحيح زي ما ذكر الأستاذ محمود أو الزملاء في الإجابة قبل شوية في السؤال قبل شوية، إذا كان صحيح نحن فعلا عندنا نقباء مسلمين تمام مطبقين الإسلام في أنفسهم، ليه ما أعلن للمجتمع من سنة 1956 في شهر واحد رفع العلم؟ ليه ما أعلن الإسلام كهم ناس مسلمين؟ واعتقد أنا في نظري عندنا ما أقل من 2000 من مدرس الوسطى إلى غاية قاضي شرع ومتجر سبيانة والجامعة الإسلامية، دي واحدة نقطة في القضاء بالذات والمجاهد يجب أن يتركها. فأنا النقاب يجبر عشان يأخذ شريك أو يبدأ أو يتركها. اثنين عن الزوجة قالوا محمود مرسو اتطلقت، كيف اتطلقت من محمود؟ عايزين نفهم السؤال ليه. ثلاثة محمود قال أو قال عنه، هو ما قال طبعا أنا ما سمعت من لسانه، قالوا عنه محمود رفعت منه الصلاة، كيف رفعت منه الصلاة؟ عاوزين نفهمه هو، لأنه هو المربي لهذا الجيل في هذا الدار في هذا البلد في هذا القار. أنا بحترف محمود المربي اليوم ليس أي سياسة، أنا حصل من الناس أحط السجن في سنجة مع الأحزاب وما في داعي لذكرها، طالما أنا بحترف محمود هو المربي أرجي من سيادة السيد محمود أن يشرح لي كيف رفعت منه الصلاة. في قولي برضو بعد من الصحف في حانة الردة بتاعت المحكمة الشرعية العليا، قال محمود تدعى النبوة، وقرينا بعض من الصحف طبعا الواحد يجوز يقرأ ما يفهم أو زي ما ذكر قبل شوية المفروض الثاني يعرف في غلبه حتى ينجز المجتمع. بعدين يتذكر في ندوة هنا قال طبقنا احنا الجمهورين الإسلام في أنفسنا، وأنا كنت أسأل السؤال ليه كيف طبق الإسلام في أنفسه وطالع المجتمع طالما رفعت من كيف رفعت. بعدين السؤال الأخير اللي هو هل محمود بيقول القرآن أو الله ورسوله على الحديث افتكر يقول لا بارك الله مرأة ترفع صوتها ولا بذكر الله، كيف محمود يؤمن أن المرأة تجلس معنا في هذا المجتمع؟ والسلام عليكم.
هذا السؤال الأول اللي هو إذا كانوا القضاة فعلا حريصين على الإسلام، ليه من سنة 56 في يناير اللي هو أول العهد الوطني ليه ما حرصوا على أن يكون في حكم بالشريعة الإسلامية؟ أنا أفتكر الإجابة على الموضوع ده هي أنه ما في حرص على الحكم بالشريعة الإسلامية، بل الحقيقة أنه القضاة عندما بردت المسألة بعد إسقاط وظيفة رئيس القضاء وبرز محكمة الاستئناف الشرعية العليا ومحكمة الاستئناف المدنية العليا، أهم حاجة كان عندهم ليكونوا مساويين للقضاة المدنيين أكون في مساواة في المرتبات. ما في أبدا، ما قدموا الحرص على الدين، ما عاشوا للدين طول المدى، كل وقتهم هم عايشين على الدين. ودي قولا واحد لا يمكن أنت أن تنتظر منها أي عمل. هسع العمل القائم في الوقت الحاضر للمحاولة دي ما هي فيها ما ها مسألة إخلاص للدين ولا إخلاص للشريعة، وإنها هي مسألة مكاسب شخصية. حتى زعيمهم قال محمود كلامه ذاك فيه إهانة لأكبر هيئة شرعية قضائية في السودان في الوقت اللي هم متخلفين من جميع الوجوه. إذا كان الكلام ده فيه غيرة على الدين كان حقه يقول للناس القضاء الشرعي كان حقه يكون أكبر هيئة قضائية في السودان، لكنه ما هو كذلك. أهو راضي بأن يأخذ الاسم ده ويسميه لنفسه في الوقت اللي كل عمله بنحصر في الأحوال الشخصية؟ هي إذن ما هي مسألة صدق ولا مسألة مواجهة، وإنما هي مسألة مكاسب شخصية. حتى في الاسم عايز ينفخ بما هو أكبر منه، مع إنه لو كان هو عايز مساعدة الشعب كان حقه يصير ضعفه مش قوته. لما نقول لنا هو أكبر هيئة قضائية في السودان أنا وإنت ننخدع، والحقيقة غير كذا. يجي سؤالك الثاني في مسألة الردة، أنا ليه ما مشيت للمحكمة الشرعية؟ واحد، لأنه الحكم بالردة ما هو من اختصاص المحكمة الشرعية، بل الحقيقة أن دينا وقانونا من الناحية المدنية ما هو من حق أي محكمة. لأنه لو كنا نحن بنعيش في بلد ديمقراطي فيه الدستور، أي محكمة ما تملك صلاحية أن تسلب منك حرية العقيدة ولا حرية الرأي، لأنه ده أساس الدستور، دي حقوق أساسية الدستور يكفلها للمواطن ولا يعطيها لأي محكمة. وأي محكمة تسلط على المسألة دي قوضت الدستور، ولذلك عملا من الأول مرفوع. هنا المحكمة ما بتملك الحق ده. اثنين، الشريعة اللي بتحكم بها المحكمة دي نفسها شريعة الردة، ما شريعة إسلامية، شريعة مرحلية في الإسلام، ما أصل فرع. لما كان الأصل مثلا يقول وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ده مستوى الشريعة. لكن المرحلة في القرن السابع عندما آيات الأصول في الدين نسخت بآيات الفروع وجاءت آية السيف ناسخة عليهم، والنبي أمر بأن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، جاءت كشريعة مرحلية لتحفظ للملة هيبتها، أنه اللي بفارق الجماعة اللي بغير دينه يقتل. فدي شريعة مرحلية المحكمة ما شعر بها، بل الحقيقة رجال القانون ورجال الدين هسع ما شعرين بها ومفتكرينها هي نهاية شريعتنا. فنحن إذن من ناحية شريعتنا اللي بيحكموها بنعتقد أنهم ما في المستوى المطلوب للفهم الديني. دي الثانية. ثلاثة، لأنهم ما غرضنا الدين، دي قضية كيدية، قضية وراها السياسة. ونحن الحزب الجمهوري بنتكلم عن كل الناس، نحن لما نتكلم عن أسهري بالصور اللي بتكلم بها هسه بنتكلم عنه باستمرار، بنتكلم عن الطائفية، بنتكلم عن جمال عبد الناصر، فيها مع عوامل كثيرة جدا تحفز القضاة ليعملوا العمل ضد الحزب الجمهوري. وبرز المصريين هسه بيستغلوا مسألة الردة ليتدخلوا سياسيا في محاربة الحزب الجمهوري إرضاء للحركة المصرية ان احنا ضدها طول الوقت. فهي قضية كيدية، اذا مبيت الحكم فيها. بل الحقيقة ظهر كده انه بعد ثلاث ساعات، شوف المحاكم المدنية، القضية الدستورية اللي لها اكثر من سنتين فيه والقضية القريبة دي لغاية الان كل مرة ينظروا في جميع وجوهها لانها مسألة خطيرة. المحكمة دي في مسألة النفقة تقول للمرأة المسكينة شايلة أطفالها وزوجها ما في وعايزة منه نفقة، أمشي وتعالي الشهر الجاي وأمشي وتعالي الشهر الثالث، أربعة وخمسة شهور في ثلاثة ساعات بادعاء ملفق في ثلاثة ساعات رفعت جلستها، في ثلث ساعة رجعت، الثلث الساعة دي ما تكتب الحيثيات ذاتها حتى لو جاهزة، جات لي تقول أنها حكمت بالردة. فالحكم جاهز، إذن حضورنا أمامه ما عنده قيمة، بل الحقيقة بديها قوة في أن تحكم عننا، أن تحكم علينا حكم حضوري، حكمت حكم غيابي أصله ما في إنسان عنده ذرة من العقل يقول أنت اللي بتملك أن تجربني من ديني ما بتملك السلطة أن تجيبني قدامك. ده وضع بيظهر لناس بالصورة دي. هنا مهازل كثيرة. موقفنا نحن الغيابي أضعف إضعاف تام. ونحن كتبنا عنها كتابنا يمكن تلقاه برا محكمة الردة بيننا وبين محكمة الردة نهاية الفضائح والمخازي لكل من يقراها. مسألة تطليق الزوجة ما حصل تطليق زوجة لكن ده طلب من مطالبهم هم ذاتهم. قالوا شنو؟ أن السلطة بتاعتهم في الحقيقة في الأحوال الشخصية لكن الأحوال الشخصية بتقتضي أن يعرفوا دين المواطن من أجل أن يحكموا هل زوجتي تكون معي ولا يطلقوها يحكموا بردتي من أجل الاختصاص الضيق ده يسلب المواطن حق دستوري لا يعطيه الدستور لأي محكمة. ولذلك نحن قلنا ده مستوى فهم الناس ده وأبرزناه في القضية بالصورة دي. ما في تطليق لكن ده الطلب بتاعه طلب المدعيين في الأمر ده. عايزة تجي لمسألة التربية اللي انت زعمتها. مسألة التربية الحقيقة قايمة على عدد من الجمهوريين يتربوا في تربية في القمة قايد ومربيهن النبي. أنا مش القدوة بتاعتهم في التقليد ولذلك نحن عندنا الدعوة إلى طريق محمد. ونحن بنقول أنه جاء الوقت اللي يخلوا الناس المشايخ الطرق بين الناس وبين نبيهم لأن الوسيلة الوحيدة من الله هي محمد. وده السر في أن الشهادة مقرونة. لكن لما طال الأمد بيننا وبين النبي والنبي بقى غيب عندنا زي ما الله غيب كان قبلك أصله لأنه لا إله إلا الله غيب ربنا حكمة اقتضت أن يضع بيننا وبين الشهادة اللي هي محمد ممثل ومجسد دم ولحم. بعدين جاء الوقت اللي جهلت الأمة فيه والنبي بقى النبي غيب فاحتجت أنت للولي اللي يكون بينك وبينه. جاءت مرحلة ثالثة لا إله إلا الله محمد رسول الله الجيلان ولي الله. ده ضروري لينقلك النقلة دي لأنك ما ممكن أنت في العقيدة تقفز عبر الفضاء بالصورة دي. أنا مش بينه وبين النبي. نحن قلنا أنه عملنا نحن أن الناس يرجعوا للنبي وده معنى بعث السنة الذين يحيون سنتي بعد اندثارها. ما في الأرض اليوم من يدعو إلى سنة النبي غير الجمهوريين. أقول لك الكلام ده وأنا واثق منه. المشايخ بيدعوا إلى الطرق. الطرق عملت خدمة كبيرة جدا لكن جاء الوقت اللي أنوارها قلت وجاء الوقت اللي فيه التحدي الكبير العائدة البشرية ترجع إلى أصل الطرق وأصل الوسائل وشيخ الشيوخ محمد بن عبد الله. هنا جاءت دعوتنا نحن ناسنا بيصلوا بالحقيقة صلاة فيها روح. لأنه أنا بقول أنه إذا كان الصلاة وسيلة إلى غاية بتبقى أنت كل يوم بتحاسب وسيلتك دي هل هي موسلاك ولا لا. أنت بتكون أحد رجلين ولا بتصلي لأنك قاولك صلي ودعم عليها الأمة هسا بقت الصلاة عادة والعادة لا يمكن أن تبعث في الإنسان أي تجديد أو بتصلي لأنه ورا الصلاة حكمة هي أنك أنت راقي نحو الله ماشي نحو الله ومقاسك أنك هل أنت أرضى بالله كل ما تصلي صلاة الصلاة دي بتخليك ترضى بالله أكثر ولا لا. المقاس ده لما نحن جبناه الصلاة وسيلة وده ما كلام كان بيقال بالصورة دي أصبحت صلاتنا فيها روح والجمهوريين مشوا بها وفيها تربية. دي مسألة التربية اللي انت قلتها. بعدين تجي أنا ما قلت الصلاة رفعت عني بل الصلاة ما بترفع إطلاقا لكن الصلاة هي شنو؟ الصلاة اللي هي أن تكون في صلة مع الله. الصلاة اللي أخذ نبينا من رب بدون واسطة جبريل. الصلاة اللي هي صلاة جبريل في الحركات المعروفة وسيلة لها دي ما بترفع إطلاقا بل الحقيقة كل يوم تزيد وأن وسيلته هي الصلاة في الحركات بالصورة دي. لما أنت تمشي بها صلاة الحركات بالصورة اللي هي صلاة المعراج بالصورة المتقنة في تقليد النبي يوصلك لأصالة لأنه هو الصلاة دي ما مقلد فيها زول والتقليد عقبة أمام السلوك. يمكنك أنت بالتقليد أن تمشي مراحل لكن في مرحلة معينة عندما تجي في شهود الذات لا يكون عندك حظ من الشهود إلا إذا كنت صاحب أصالة. هنا لما جاء نبينا وفات المراحل كلها اللي جلي شهود الذات جبريل تخلف منه في سدرة المنتهى جبريل تخلف ونبينا قال لي تقدم، قال هذا مقامي، ومشى نبينا ذات العبد في مواجهة ذات الله لغاية المقام اللي قال عنه ربنا ما زاغ البصر وما طغى. في المقام ده أوتي صلاة جبريل ما بيعرفها ولا بيحضرها، دي الصلاة. بعدين جاء في طبيعته لمحاربة الغفلة اليومية اللي بتتسلط على الإنسان، أرسل جبريل له بصلاة المعراج، وجعلت له معراج ليرقى فيها كل يوم للمقام المحمود الذي قامه بين يدي الله عند لم يكن بينه وبين الله واسطة. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. جاء قال لنا نحن صلوا كما رأيتموني أصلي، بنتبع بالصلاة دي في مشاهد الذات لغاية في مشاهد ربنا لغاية ما يجي في شهود الذات. نبينا يقول ها أنت وربك، يوصلك للحضرة لتمشي في فردية لتشاهد الفرد ولتأخذ صلاتك منه بلا واسطة، وده مقام فرديتك اللي هو أصل التكليف، وانت سمعت الكلام ده عنه قبلك في المقدمة وانت كنت قاعد طول الوقت. فإذا بشريعتك الجماعية بتبرز لشريعتك الفردية، لأن الشريعة وسيلة للحقيقة، والحقيقة هي معرفة أسرار الله. إذا كان وصلت بإتقان بشريعتك الجماعية في تقليد النبي إلى حقيقة ناضجة، يبقى شريعتك الفردية طرف من حقيقتك، ودي تبقى عبودية. فهنا ما بترفع منك الصلاة في حقيقتها، لكن بيرفع منك التقليد للنبي، وبتعطى صلاتك الفردية في أصالة تامة، وتكون بها في مقام ومقام التكليف بالعبودية. ما بترفع الصلاة، لكن الكلام اللي انت سمعته مبني على سوء فهم. الصلاة ذاتها ما معروفة، نحن تكلمنا قبلك عن المعاني، الناس ما عارفين حقائق الدين شنو. إذا كان قالوا الإسلام ما معروف وشنو، إذا قالوا القرآن ما معروف وشنو، إذا قالوا السنة ما معروف وشنو. كل حاجة قبلك قدمناها نحن في المقدمة، المسائل ما معروفة. والواحد يورد لك نص هو ما فهم النص اللي بيقوله، مثلا يقول لك تركت فيكم ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا، كتاب الله والسنة. أنا في المقدمة قلت لك سنة هي شنو، وفي التعريف الفقهي غلط الصور اللي بيقولوا بها، بيخلطوا بين السنة والشريعة. وبعدين القرآن كتاب الله، هل كتاب الله بينطق ولا بينطق عنه الناس؟ وهل الناس ما بيفهموه في مستويات مختلفة في الأوقات المختلفة؟ وضربت لك المثل قبل بتفسير ابن عباس في الأمر ذا. فالأمر إذا عايز إعادة نظر في الفهم، والفهم يؤخذ عن الله، فهم الدين عن الله. هيجي واحد يقرأ لك النص بالصورة دي، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، دي دائما يدفع بها. والإنسان يقوله هو ما فاهم بيقول في شنو، هي حجة عليه ومش حجة له. يفتكر أنه نبينا أرسل ليبين القرآن كله للناس، والبيان ده انتهى في القرن السابع. هذا جهل بحقيقة القرآن. القرآن زي ما قلت لك الفهم عن الله، بيان القرآن لدينا الله، ونبينا نفسه ربنا هو اللي بيبين له. لما قال له لا تحرك به لسانك، قال له لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. لما تجي إن ثم إن علينا بيانه وتعرف فعل الله، تعرف أن البيان سرمدي ما بينتهي، البيان من هنا للسرمد. كل ما ترقت البشرية وهي بتترقى هنا في الحياة دي، وبتترقى في البرزخ، وأهل النار في النار بيسيروا لأ الله، وأهل الجنة في الجنة سائرين لأ الله، كله بتعليم الله بتبين القرآن لهم. هنا يقول لك اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني معناها الأمر ده فرغ منه، لكن ما بيفرغ منه. هنا يتجي مسائل السير في مراحل الفرديات في تبيين الأمر ده من الله. هذه هي قيمة الصلاة لك، صلاتك من صورة جماعية بتجي في صورة فردية، من صورة تقليد إلى صورة أصالة، من صورة بعد إلى صورة قرب إلى صورة حضور. أما بترفع الصلاة بالمرة، لكن الأمر ده مؤكد غريب، وأنا ما بقول أنه الناس لازم يفهموه طوالي، لكن بقول أنه ما بيفهمه يصبر عليه ويترقى من الله أن يعرفه. لكن إذا كنت في اللحظة الأولانية طوالي بتقوم لتنكره، وده ما بيحصل من كثيرين من الناس، يبقى مجرد الإنكار حرمان من المعرفة. من يعترض علينا لا يهتدي إلينا. لا أفتكر سؤالك الأخير. المرأة
في أي كتاب أنت بتذكر فيه مثلا المحصوم ما بتقول الصلوات الله والسلام
عليك؟ طيب المرأة وأنا أتذكر أنت برضو ما قلت لنا كفاية في الموضوع ده. المرأة في حقيقة الدين أو دي ذاتها تجيب بسبيل من عمل الصلاة في التكليف أصله فردي، تكليف من الله، يعني المرأة مكلفة بمعرفة الله على قدم المستوى مع الرجل، ده دينا، ودينا تكليفنا فردي. شرعا تجي المخالفة، شرعا تكليفنا جماعي، صلوا بوراء الجماعة علينا كلنا كما رأيتموني أصلي، هو النموذج، ونحن كلنا نحاول أن نصب أنفسنا في قلبه، هو النموذج كلنا، شريعتنا الجماعية تقليد له. هذه مسألة المرأة برضو دينا هي مساوية للرجل مساواة تامة، يعني ربنا لما نقول ولا تزر وازرة وزر أخرى معناها أن المرأة مسؤولة والرجل مسؤول، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا، أو لما نقول زي ما قلنا قبلك في الآيات إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا قد أحصاهم وعدا ومعدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. التكليف ده ما فيه تمييز بين الذكر والأنثى. لما تجي شرعا اللي هي الشريعة اللي هي طرف من الدين، دائما الشريعة مش هي الدين، وده ذات وهم قائم في أزهر الناس، تلقى لخبط الواحد بين الشريعة والدين، دائما الشريعة مش الدين، الشريعة طرف الدين القريب لأرض الناس، مشدود لأرض الناس بالواقع المعاش. دينا المرأة مساوية للرجل، شرعا الرجل مميز على المرأة. الشريعة متأثرة بالرواسب الموروثة من المجتمع، وقلنا أنه لما المجتمع كان في العهد الجاهلي مثلا بيجد البنت حية، هنا مجرد من يجد حية الرجل يتزوج مثلا 10 و20، لأنه المجتمع فيه عوامل تخلي القوي هو المحترم. نحن لغاية الآن عند رواسب من المجتمع البدائي، لغاية الآن الواحد لما يدو له بيت ما بكون فرحان زي ما يدو له ولد، لكن النساء عليهن أن يثبتن غير ده. أسع ما شاد بصورة في أن يثبتن كثير منهن أفيد من الأولاد، لأن مجتمعنا تغير. المجتمع الجاهلي كان الفضيلة فيه للسلاح، ما في قانون بيحميك، الفضيلة فيه أن تكون مستلح ومستعد تحمي نفسك. هسه أنت مثلا في مدني مش الفضيلة بتاعك أن تشيل سيفك وانت ماشي في السوق، لكن في بادية الكبابيش الفضيلة فيه على عكس ما عندك في مدني، لازم تشيل سيفك وتحوم بيرو، لأنه هناك ما في القانون مطبق ولازم تحمي نفسك. الحياة في الجاهلية كانت كده كلها، من غلب سلب. المرأة ما يمكن أن تدافع عن نفسها، بل الحقيقة عايزات تدافع عنها، وإذا غفلت عنها وغاروا على المعسكر بتاعك والخيام بتاعك بيسبوها بيبقى عار عليك. في حالات الجوع هي عالة عليك بالصورة دي، وانت عايز تكدح لتأكلها، أحسن تأكل الولد لأنه بيحميك، فقاموا دفنوها حية بالصورة دي. يبقى إذا كان دينا هي مساوية للرجل، لا يمكن في مجتمع زي ده شرعا أن تساوي له، لأن الشريعة زي ما قلنا بتتأثر بالأوضاع القائمة. الشريعة جاءت ادت النص في الميراث، ادت النص في الشهادة، ادت الربع في الزواج، حكمة تانية تمشي مع الموضوع ده. المجتمع كان بيعيش على الحروب باستمرار، الرجال بيموتوا أكثر من النساء، فالشرع قال إذا كان الرجال قليلين وانت قلت المرأة الواحدة يتزوج الرجل الواحد، يبقى راح تخلي يجوز 3-4 نساء عوانس او نصف النساء عوانس. في مجتمع زي ده ان تكون المرأة محمية ولها ربع رجل بتشارك 4 نساء في رجل واحد اخبر، فقام قيد التعدد بالصورة دي لأربعة. هتجي مسألة الحجاب برضو، جعل الرجل قوام عليها لانها في معيشتها دي ضعيفة، الضعف ده ينسحب على كل حاجة، هي مش كفاية للصون نفسها، الصون يجي منك انت ليها، تحميها بالباب وتحميها بالحجاب. تجي الشريعة اللي تمشي معاك في الناحية دي، المرأة ما تسفر، والسفور ذاته محدد، ما تتبرج قولا واحد، التبرج غير السفور. السفور هو ان تكون بهيئة محتشمة ما يظهر الا وشها ويديها، ده سفور. اللي بتتبرج هي اللي بتلبس الملابس المحذقة اللي بتصر مفاتن جسدها، ده حرام قولا واحد. لانه فيه اثاره. هنا لما تجب السفور، السفور ذاته تحدد انها ما تمرض الا اذا كان في حاجه ما عندها عائله اولى، ان تخرج لتبطش افضل لان تكسب بالفضيله بالصوره دي. في حدود، دي شريعه مرحليه، دي شريعه مرحليه، مرحله الوصايه منك انت عليها جايه لنقصها هي. هنا الصيانه ان تكون المراه مصونه وعفيفه في مجتمع بالصوره اللي انت فيه، وفي مستوى فردي للمراه بالصوره اللي تكلمنا عنها، بيقتضي ان تكون في تحوطات احتياطات معينه اللي هي الحجاب. فالحجاب ما هو اصل في الدين، لكنه وسيله للعفه. الحاجه المطلوبه عند الله هي ان تكون العفه. العفه مكانتها الحقيقيه اللي فيها الفضيله هي ان تكون في القلوب، قلوب الرجال والنساء. والمجتمع الصحيح هو المجتمع فيه النساء والرجال مختلطين زي ما يختلط مجتمع الاطفال، ثم على نظافه وبراءه وطهر حقيقي. لكن ده انت ما ممكن تحققه بجرد قلم بالصوره دي، عايز تربيه، عايز تطور للمراه وتطور للمجتمع. عجل الحجاب ليكون مرحله. نحن هسه دعاة للمجتمع اللي بتكون فيه العفه تنتقل الى صدور الرجال والنساء. لذلك لما ترى انت مثلا نسانا معانا في موضوع زي ده، لاننا نحن بادين في ان نعمق معاني الدين في صدور الرجال والنساء، وهن بيستحقنا ان يحضرن زي ما بيستحق الرجل ان يحضر. ومن المؤكد ان انقطع عن مرحله كبيره جدا نحو ان تكون العفه للمراه في صدرها، وان تكون هي القيمه على عرضها، بل الحقيقه القيمه على حريتها كلها، مش انا وانت القيمين عليها. نحن في مرحله انتقال في الدعوه ديك وفي تخليف الشريعه المرحليه، ومن اجل ده بيجي النساء معانا. نحن ما مبتكرين للمساله دي، لانه تطوير الله للمراه هو الساير بالصوره دي. نحن هسع مثلا كثيرين مننا، بل الحقيقه كلنا، ما عندنا السيطره الكافيه لنمنع النساء من الخروج لامر ما وصلنا الى الحد، لان الوضع في تطور المجتمع بيتهيأ ليدخل المجتمع السافر بحق ثم فيه الخلقية المطلوبة. فنحن ماشيين مع حقيقة اللي هي إرادة الله في الكون بأنه اقتضى أن المرأة تخرج لضعف الشريعة الإسلامية السلفية ولمقتضيات الحاجة الحاضرة، ثم بنعمل على أن تكون إرادة الله منتقلة لإرضاه بتعليم المرأة لتكون هي القيمة على نفسها في حرية تامة، ثم هي عفيفة ومصونة. فالمرأة السافرة المصونة أفضل من المرأة المحجبة المصونة، لأن الفضيلة هي في أنها هي الممتنعة عن المبادل والخنق، مش أنا الحامية. هذه الصورة الحقيقة بتاعت الدين. الدين عايز السفور، شرطه أن يكون العفة موجودة. لما كان المرحلة الأولانية في الشريعة العفة صعبة في مجتمع بالصورة دي، كان بديل عن العفة الحجاب. مش معنى أنه النساء المحجبات ما عندهم فضيلة في الناحية دي، لكن من المؤكد أن المرأة السافرة وعفيفة أفضل من المرأة المحجوبة وعفيفة، لأنه هنا العفة عمل من دوافعها هي ومن مقدرتها هي ومن أخلاقها هي، وده مراد الدين. فما تشوفوا إذن هنا هو استعداد للمرحلة المقبلة، ونحن بنعيشها، نحن بنعيشها، ولذلك لا يمكن إلا أن نطبقها بصورتنا اللي انت شايفها. هو كوني بقول المعصوم ما صلى عليه، المعصوم معناه شنو؟ المعصوم معناها المحفوظ من كل انحراف أو كل خطأ أو كل كذب. مجرد المعصوم قولتها في الصورة دي. يمكنك أن تسألني لما ما أقول المعصوم يبقى سألك إيه في محله. لا، الحقيقة نحن قلنا الإجابة عليه مرات كثيرة بنفس القدر اللي نحن به دعاة للأمة المسلمة. نحن دعاة للأمة المسلمة، الأمة المسلمة انتقال لقدام من الأمة المؤمنة، الأمة اللي ربنا سماها المؤمنين. وهنا ربنا قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة المؤمنين على النبي مش هي صلاة الله على النبي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قولوا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد زي ما بتقولها أنت ويقولها الجماعة بكثرة. لكن صلاة الله عليه هي معرفة قدره. حتى أنا لما أقول لك أنه من كمال تبليغ نبينا أنه يسوقك من شريعتك الجماعية لشريعتك الفردية ليحقق لك فرديتك ويقول لك ها أنت وربك في السير ويبعد من بينك وبين بين الله. ده مش معناها معرفة قيمته. لحظة المسألة دي صلاة ربنا عليه هي معرفة مكانته، هي رحمة مقرونة بالتجلة، يعني مكانته، معرفة مكانته، إنك لعلى خلق عظيم زي ما يقول عنه في الأوصاف دي. دي هي صلاة عليه، صلاتك أنت عليه أن تقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نحن لما نكلمك في أنه كمال تبليغ نبينا أن يسوقك ليحقق لك فرديتك، ده مستوى من معرفتنا لقيمة النبي، هي دون معرفة الله به لكن أعلى من معرفة المؤمن له. فنحن بنصلي عليه بفرق من صلاة الله عليه بمعرفة مكانه، وبالذلك الصورة دي نحن نجله ونعظمه ونحبه ونعرف قيمته أكثر من المؤمنين. نحن عايزين نوكد لكم المعنى ده في أنه صلاتك يجب أن ترتفع من التقديس باللسان إلى المعرفة، لأنه التقديس مطلوب للمعرفة. إذا أنت قدست ووقفت مع التقديس دي سطحية كبيرة وبعد، ودي ما عليه الدعوة لصلاة المؤمنين عليه. وثم أنه يعني إنسان بيقول أنه يبعث سنة النبي في الوقت اللي الناس لاهين على النبي، أنت بس من النقطة دي ما حقه تتهمه بأنه ما بصلي على النبي. ذول أصل شغله النبي ليه يدعوك إلى سنته، ليه يقول لك هو القدوة، ليه يقول لك هو اللي بيخلصك، ليه يقول لك بيوصلك إلى الكمالات زي دي. ده بنفسك حاجة تعرف أنه في سر في الموضوع، فالسر هو ده. طيب محمد
العقبة اللي هي توفقنا في الأعمال وفي أن نكون شعب تقي نقي يحاسب نفسه في كل عثرات في خيره وشره حتى نلتقي إلى الله سبحانه وتعالى، فكلنا حملنا على الغضب الشرعي. لكن أنا من رأيي الخاص أرى على أنه في جهاز فوق من الغضب الشرعي هو العقب الأكبر من الغضب الشرعي، فأرجو الأستاذ أن يرضى علينا ما هو الطريقة تخلصنا من الجهاز الأكبر من الغضب الشرعي حتى من الغضب الشرعي وما غير الغضب الشرعي وشعبنا وطيره وما غيره يكون على طريق منهاج ما يطلب له الأستاذ، وإن شاء الله سيكون ما يطلب له الأستاذ. السلام عليكم.
وفي الحقيقة في مؤكد عقبات أكبر من القضاة الشرعيين. القضاة الشرعيين مخالب تفض هالسعهم ما في الاستعمال، ما عندهم حول ولا طول فيها، لكن حتى في استعمال السيد أزهر إليهم، ونحن نعتقد أنه محكمة الردة انبثاقات من استعمالهم في اتجاهات سياسية، ما عندهم يعني الخطر اللي يجعلهم هم العقبة الأساسية. العقبة الأساسية هي الطائفية، دي العقبة الأساسية، والطائفية بتستغل الأطراف المختلفة لتحقيق أغراضها، لأن تجد الفرصة للسلطة الزمنية. الطائفية استغلت العقيدة لتضلل بها الناس لينتظروا مجمدين وجهلة، ثم هي تفوز بخيرات عرقهم. المحاولة الثانية هي عايزة أن يكون عندها السلطة الزمنية بما يسمى الدستور الإسلامي. هنا ده نحن دائما الكلام ده بيقوله للإخوان الشيوعيين أنه أصل طريق الإنسانية كلها الإسلام، طريق السودانيين بصورة معينة لا يمكن إلا أن يكون الإسلام. فإذا كان أنت عايز فعلا أن تحارب الطائفية لا يمكن أن تحاربها بالشيوعية، لا يمكن أن تحاربها بأفكار عزلتك عن التراث الأصلي للشعب ده. لكن إذا كان الإسلام فهمته على حقيقته، أنت في الواقع يمكن أن تقول للناس أن الطائفية مضللاكم عن حقيقة الدين ومستغل الدين وبدعوش عليه وشوهته. يعني لما تبرز أنت حقائق الدين الصحيحة بإذاء الدين المزيف اللي بتدعش عليه الطائفية، كانت بتصحف بالبساط من تحت أقدامه. دي هي النهج اللي يمكن أن يكون عليه محاربة الطائفية. العقبات اللي قدام الموضوع ده الطائفية مؤكد، السياسيين اللي بيجوا وراء الطائفية ليجدوا السند الشعبي ليجيبوا لمناصب النواب والوزراء، وده أكثر ده أسوأ أنواع السودانيين. سياسي ما هو طائفي،
لكنه بيجري ورا الطائفية لتساند اللي يكون نايب أحسن منه الطائفي. العقبة الثانية هي بعد الطائفية هي السياسيين اللي بيجروا ورا الطائفية، وده أنواع ما عندنا أحزابنا طائفية بزعماها. الزعماء دين بيستغلوا بعض الشبان المثقفين والرجال المثقفين ليكونوا واجهات للطائفية ضلل الشعب بالصورة دي. العقبة دي برضها لا يمكن أن تحارب إلا بنشر الوعي بين الناس. فالطائفية والسياسيين اللي جارين وراء الطائفية مع أنهم في داخل ضميرهم ما هم طائفيين ولا بيحترموا الطائفية لكن طامعين فيها، هم العقبتين اللي بيجوا قبل القضاء الشرعي. كمان يجي قبل القضاء الشرعي رجال الفقه الساكت اللي هسا بينشروا التعليم وينشروا الوعظ وينشروا الإرشاد بالصور اللي انتم شايفينها. دي عقبة حقيقية بتوري الناس انه الدين موجود في القشور اللي بينشروها هون. ده برضو تضليل عن ان يفتح الناس لحقيقة امرهم. بعدين بعد ده حتى يجي القضاة الشرعيين، كل المدارس دي ما لها غير لا اله الا الله تنبثق في صدور الرجال، تخلقهم من جديد يعرفوا الحق من الباطل، يرفضوا النفايات دي ويصلوا للمعين الصافي من الاسلام، ينبعثوا به ان شاء الله في المستوى مستوى الثورة الفكرية التجديدية اللي تعيد الدين جديد زي ما كان في القرن السابع. كلهم الوسيلة اليوم الثورة الفكرية.
المرأة كده جاءته فقال المرأة السافرة المصونة خير من المرأة المحجبة غير مصونة، وسكت ساكت. فكنا نتوقع المحجبة أو غير مصونة المحجبة جيد كويس عشان ما أكون ما سمعت الإجابة صحيح. فالشق الثاني من السؤال البداية إنه الأستاذ محمد الحطاق قال إنه الحزب الجمهوري هو الحزب الوحيد اللي بيدعو للدعوة المحمدية والإسلامية، بعدين بنختبط نصطدم بالواقع ونلقى حزب آخر اللي هو جبهة الميثاق الإسلامي بيقول إنها الحزب الوحيد اللي بيدعو للدعوة المحمدية الإسلامية. السيد محمود محمد طه بيجيب مذكرات بيجيب مؤلفات بيجيب كتب بيتفصل في الدين الإسلامي، نلقى نفس اللحظة برضو رقم المسلمين عندهم كتب عندهم مؤلفات وبيقولوا ده الدستور الإسلامي. السيد محمود محمد طه بيجيب محاضرات بتشرح في الدعوة الإسلامية الأخوة المسلمين هناك. الزول اللي يعني المحايا ساكت أو قاعد ساكت ما عنده حزب أو يعني زول بسيط أستاذي عايز يعرف حاجة معينة، منو اللي في الاثنين اللي بيدعو دعوة المحمدية وإيه الإثبات؟ يعني كل واحد إحنا بنحضر محاضرة له وبيقول ندعو دعوة إسلامية، فدايرين يعني طبعا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بفوزهم. فإحنا كيف عايزين نغير ما بفوزنا من القشور بتاعة القشور أو الهوامش بتاعة الإسلام دي عايزين نغيرها، فكيف نضمن إن واحد في الاثنين ده هو اللي بيودينا للاتجاه الإسلامي الصحيح؟
في تصحيح بسيط، انا قلت الحزب الجمهوري هو الوحيد اللي بيدعو للسنه مش للاسلام. طبعا في دعوات كثيره للاسلام لكن لا يمكن ان تجد في الارض كلها، انا الكلام ده اقول لكم بحق، دعاه للسنه. والسنه غير الشريعه، حتى السنه ذاتها ما مفهومه عند الناس. السنه غير الشريعه، السنه هي نبوه نبينا، هي شريعة الفردية الخاصة به بيلتزمها على عزائمها، والشريعة هي اللي فيها الترخيص للأمة على ضعفها. هو قال قولي شريعة لأنه قوله تعريف، وقال عملي طريقة، هذه سنته عمله في خاصة نفسه. بمعنى مثلا أن صلاة الليل ما مكتوبة على الأمة في الشريعة لكن مكتوبة عليه هو حتى لو كان فاتته يقضيها. بمعنى أن زكاته اللي هي الركن التعبد بتاعه إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، زكاته مش أن يملك النصاب وحول عليه الحول ويخرج منه المقادير المعروفة، زكاته أن لا يدخر رزق اليوم لباكر، دي سنة. السنة هو عمله في خاصة نفسه، ما في الأرض من بيدعو لها. طريق محمد اللي انتو شايفينه هسعب ويمكن نفد الطبعة الثانية منه وراح يمشي للمطبعة، أول كتاب من نوعه يدعو إلى السنة ويتكلم عن الطرق وأن الطرق خدمت غرضه واستنفذته وأنه لا بد من الرجوع للا إله إلا الله من جديد. محمد هو الوسيلة الوحيدة، ما في وسيلة غيره. والحقيقة الصوفية العارفين شموا الريح ده من بدري، من سنة من قبل 150 سنة سيد أحمد بن إدريس قال تزحزحت جميع أبواب الله أبواب أهل الله للإنغلاق إلا باب محمد. تزحزحت جميع أبواب أهل الله للإنغلاق إلا باب محمد. زحزحت يعني بدل باب انقفل. النابلسي هو معاصر للسيد أحمد بن إدريس قال هي الأبواب قد سدت جميعا سوى بابي فدع عنك التعني. مسألة دي شم ريحة من بدل الناس وقالوها، لكن بتوكيدها الساعة وبدعوة منظمة لها ما حصلت إلا بالمادة ده. فهذا الحين النقطة العايزة تصحيح هي دي. أنا مش قلت أن الحزب الجمهوري وحد الداعي للإسلام، قلت الحزب الجمهوري وحد هو الداعي للسنة، والسنة غير الشريعة بتعريف وتوكيد بالمعنى ده. يبقى مسائل أنه الحزب الجمهوري بحاضر وجبهة الميثاق بتحاضر، والحزب الجمهوري مؤلف كتب وجبهة الميثاق مؤلف كتب، الحزب الجمهوري داعي للدستور الإسلامي وجبهة الميثاق داعية للدستور الإسلامي. نحن نعرف كيف. انت اذا كانت المحاضرات فيه والكتب فيه والدعوه فيه، الباقي عليك انت ان تعرف. انت براك وضحت نفسك في الموضوع ده. لو قلت الليل الناس دين مقصرين كان معليش انت تقول نعرف كيف. لكن الحزب الجمهوري طلع كتب وجبهه الميثاق طلعت كتب، يعني ولك شنو غير كده؟ ما تقرا بعدين لما تقرا انت بعقل راح تفهم يا توفي ونحق. قلت الحزب الجمهوري بحاضر وجبهة الميثاق بتحاضر، انت اسمع واوزن براه، لابد الدور ده انت تقوم به بنفسك. لكن احنا نجي نقول شنو؟ شنو كتب جبهة الميثاق؟ هل هي كتب الاخوان المسلمين اللي بتجي من مصر يقروها جبهة الميثاق؟ يا طول كتاب اللي الفته جبهة الميثاق؟ ما في. يا ترى المحاضرات اللي بتقامها ودار جنبك مكفولة كل العيب. إذا كان أنت إذا أنت ما قادر توزن الأمور في المستوى البسيط ده، أنه الجمهورية الحزب الجمهوري مؤلف 14 كتاب منشورة هنا ولا كتاب واحد مؤلف هنا إلا كتاب التراب يتكلم فيه عن بتاع، وكان كل نهاية السوق ورد على الحزب الجمهوري بزعيم جبهة الميثاق في الإسلام في الميزان الإسلام والثقافة الغربية. انت تجي بنوع من عدم الدقة او عدم الاهتمام او يمكن المحاضرة الفريق تقول الحزب الجمهوري بحاضر جبهة الميثاق بتحاضر، الحزب الجمهوري مؤلف كتب جبهة الميثاق مؤلف كتب. انت مصيرك تقرر لأن جبهة الميثاق هي الداعية، لانك بتحاضر بصورة ما معظم ما في جبهة الميثاق ما مؤلف حاجة، بتجي كتب هي كتب الاخوان المسلمين بيقروها هنا على تعصب شديد وعمى، والاخوان المسلمين في وضعهم هناك ما هم دعاة اسلاميين، رجال بيألفوا ليبيعوا كتب لقراء جاهزين إذا كتبوا لهم بالناحية دي بيشتروا الكتب دي، وزيفوا الإسلام وانحرفوا به وأظهروا مظاهر بلاغة وفصاحة وأبعدوه عن حقائقه. فالموضوع ده هو أنه الحزب الجمهوري أوزنوه مش المهم أن ندعي، أنا ما ممكن أدعي أي حاجة، لكن أنت ما تصدقني أقرأ لي واسمعني وشوف سلوكي شنو.
المسودة بتاعت الدستور المقترحات عشان ما تكون الدستور الدائم للبلد، في كثير من دعاة الإسلام بيدعوا أنهم مستحبوا فيها نصر كبير وبيدعوا لها بكل قوة وكذا، فما رأي الأستاذ في الغفلة اللي فيها أنه طبعا الأحزاب التقليدية الكبيرة اللي هي عفو في مقبل الايام المقبله هي اللي حتكسب الجوله الانتخابيه، والمعروف انه دعاة الفكر الاسلامي غله، وانه الناس اللي حييجوا عشان ما يحكموا هم السياسيين بتاع الاحزاب اللي معروفين طبعا ما متحمسين لدعوة اسلام ولا غيره، هم ناس زينا وزيهم عاديين ما عندهمش التحمس بتاع الدعوة الاسلامية. ما رأي الاستاذ في الغفلة يعني عايشة فيها الدعوات الاسلامية اللي هي تفتكر انه وضع الدستور ودينك لما يجي يحكموا حيحققوا لها، بعدين اذا كان افضل نحن في مقبل ايامنا اللي جاية دي حيكون هو والله اعلم مثلا الناس اللي جايين يحكموا هم الاحزاب التقليديه حزبهم هو الاتحاد الديمقراطي وكذا، فما راي الاستاذ هل من مصلحه هذا البلد ان يكون هذا الدستور اللي يسماه دستور الاسلام ام يكون دستور مدني في الفكره الممكنه اللي جايه؟
دي في الحقيقة تسوقنا برضو لتبيين للابن السائل قبل محمد السيد كيف التبس عليه الأمر بين الدعوات الإسلامية. نحن قبل شوية كنا بنتكلم عن الطائفية، هو جبهة الميثاق مع الطائفية على طول المدى، كأنه يمكنك أن تحكم على جبهة الميثاق بأن الدين هي دين الطائفية والدين هو دين مثلا ملك فيصل المطبق في السعودية. ده نحن تكلمنا عن السعودية كبير، تكلمنا عن الطائفية، ناس مع الطائفية افتكر الدوق صورة واضحة عن أنفسهم، ما حد يلتبس عليك الأمر. هنا يجي سؤال محمد السيد، الناس اللي بيدعوا للدستور الإسلامي في التنظيمات مثلا زي جبهة الميثاق أو زي الحزب الوطني الاتحادي أو زي حزب الأمة، وفي الحقيقة تنظيمات بتستغل الدين لأغراض سياسية، تنظيمات بتشوف أقرب طريقة للسياسة الدين وأغلب سلاح في إيد الدين، لأنك أنت بالإشارة الدينية يمكن أن تظل الناس مجمدين طول المدى اللي أنت عايزه ثم تحركهم بأبسط مجهود. الدستور الإسلامي قلنا وعقبيلك عنه هو أسوأ ما يمكن أن يتعرضوا له الناس، مش ده دستور إسلامي، ده دستور جاهل غيت الجهل، عايز يلبس قداسة الإسلام ليحرك الشعب ده في مصلحة الناس اللي استغلوا عقيدته ليستغلوا سلطة الزمنية أيضا. والوضع ده لما يجي لا قيد الله ذلك ولا قدره، من المؤكد أنه راح يرجع بالشعب خطوات كبيرة لورا. نحن هسع في القرن العشرين زي ما قلنا اليمن مثلا سارت ليه؟ انتوا بس فكروا في الأمر ده، لغاية الآن الحرب قائمة بين الجمهوريين وأنصار الإمام. اليمن من عهد الإسلام الأول ما استعمرت، ماشي على الدين باستمرار، لكنها بتطبيق الدين الجاهل تخلفت حتى عن ركب البلاد المستعمرة. قامت الثورة هسع لتنفض الإمام لترجع للحكم المدني. أو السعودية هسه عايزة مطلق عامل منها، نحن السودانيين كنا مستعمرين قريب، هي على طول المدى مستقلة. ليه؟ لأن التطبيق الجاهل للإسلام رجع بها. وش الإسلام اللي برجع؟ التطبيق الجاهل والرجال الجهل الما متربين تربية فيها أي تفتق ذهن وفهم وإدراك هم اللي برجعوا بالبلاد. ناس ماشيين مع دين عندهم مثلا فيصل العاهل العظيم، هذا العاهل الإسلامي العظيم مثلا زي جبهة الميثاق أو الطائفية القائمة على تسامد معاه والتمويل منه، دي مبياك وين؟ كل ما هناك أنها هي قوة بتستغل الدين لأن الدين بيستطيع أن يحرك الشعب بصورة سحرية. هي استغلت العقيدة وعاشت على عرق الشعب طول المدى، يسكن الزعماء في القصور ويسكن الشعب يسكن في الأكواخ، وعرق الشعب يمشي لهم ويمنوه الآخرة وهو وسائل للآخرة. عايزين السلطة الزمنية تكون في يدهم برضه ليحكمها الوزراء سياسيين جارين وراء الطائفية ليدوها الواجهة المنفذة، لأن الطائفية جمدت صفوفها على الجهل طول الوقت. دي الدستور الإسلامي اللي انت هسا مواجهين بأن يجيكم هو ذاته في مستواه ده متناقض ومتهافت ومنهار. يتكلم عن الاشتراكية والديمقراطية، جمهورية السودان جمهورية اشتراكية ديمقراطية، ثم يتكلم عن أنه أي تشريع يعارض الشريعة الإسلامية يعدل. الشريعة الإسلامية من الأول تعارض الديمقراطية والاشتراكية، الإسلام ديمقراطي اشتراكي، الشريعة الإسلامية مش ديمقراطية ولا اشتراكية. المسألة كلها جهالة، وأخطر ما فيها أنها عايزة تلبس لباس القداسة باسم الدين، وده ما تكلمنا عنه أنه لابد من مواجهته لما نتكلمنا عن مسألة خطاب السيد إسماعيل الأزهري. يبدأ في مرحلة الانتقال، أحسن يكون شنو؟ أحسن يكون دستور علماني. ليه؟ لأنه باطل عريان. أنا وياك لما نحكم بدستور علماني في كل يوم منتظرين أن نغيره، لكن لما نجيك دستور إسلامي ويطبق عليك بجهل وده الإسلام، وإنت إن كنت حر لتقول زي المقام بتاعي أنا ده أنت مرتد على الإسلام، يبقى التغيير يجي كيف؟ الأمر واضح. الحقيقة أنه الشعب السوداني مواجه بخطر حقيقي، وأنا قلت لكم أنه قيمة خطاب السيد إسماعيل الأزهري أنه رح يهز الناس النايمين ليستيقظوا. المسألة دي مش راح يكون أثرها على البادية، مش أثرها على الأقاليم، لكن المثقفين من المؤكد أنهم راح يتحركوا. على أي حال نحن الجمهوريين كنا وقفنا لمدى بسيط وحدنا في الميدان، كنا بنعتقد أننا راح نظل واقفين لمدى طويل وحدنا للميدان،
في الميدان، لكن ربنا قيض غفلة من هذا الرجل، قال كلام لا بد أن يوقظ ضمائر الناس. رح تكون في حركة حقيقية في المواجهة دي، لا بد أن مثلا الدستور الإسلامي تنهز هزة حقيقية والناس يستيقظوا، وتكون دي بداية النهاية لجهل حكم البلد ده 12 سنة. لا بد أن تكون بداية النهاية لهذا الوضع، وبداية الثورة الفكرية اللي احنا بندعو لها، واتكلمنا في مقدمتنا البسيطة البارحة أن ثورة أكتوبر قدمت رجل واحدة، قدمت العاطفة، ارتفعت باب الصورة دي، لابد أن تتمادى في سيرة، لابد أن تشيل عصاتها في عاتقة من جديد، وتبدأ تسير للمستوى الفكري اللي غير تغيير أساسي. أي أفتكر أنه زي ساعتين أخذ في الندوة دي، لابد أنها في كثير من الرغبة في استمرارها، لكن لابد من نهايتها. المحاضرة المقبلة في تجارب في نادي التجارب عن الإسلام برسالته الأولى لا يصلح لإنسانية القرن العشرين، وأنتم مشكورون على هذا الصبر والاستماع. جزاكم الله خير.
الإسلام برسالته الأولى لا يصلح لإنسانية القرن العشرين بنادي موظفي التجارب بمدني، يقدمها الأستاذ محمود محمد طه في مساء الأربعاء 25/12/1968 في تمام السابعة.